إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة جديدة من الدورات العلمية التأصيلية المنهجية، وهي الدورة العلمية 200. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، والمقامة في يوم السبت الموافق 25 من شهر شوال 1440. وسنتناول في هذه الدورة العلمية بمشيئة الله سبحانه وتعالى رسالتين، رسالة بعنوان تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب رحمهما الله، للعلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك المتوفى 76 و300. والرسالة الثانية بعنوان كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ برسالتنا الأولى، وهي رسالة تعليم الأحب للشيخ فيصل ابن عبد العزيز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة
للمستشهدين. هذه الآية العظيمة التي أعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، فلم تكن الآية التي تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم قومه متعلقة بإحياء الموتى أو بإبراء الأكمه والأبرص أو بغير ذلك من هذه الآيات الحسية المعهودة، وإنما كانت الآية التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياه وتحدى بها قومه وعجزهم أن يأتوا بمثلها، القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به على الحقيقة. وذلك لأن هؤلاء القوم كانوا أفصح الناس، وكانوا على لسان عظيم في البلاغة والفصاحة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وتحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور. وقال الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومع فصاحتهم وبلاغتهم لسانهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بصورة واحدة، ولن يستطيع الخلق إلى آخر الزمان. لماذا؟ لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، وكلام ربنا سبحانه وتعالى لا يماثله كلام، كما أن سائر صفاته لا يماثلها صفات. قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد يقول قائل يعني كيف، يعني كيف لا يأتي العرب بمثل هذا القرآن؟ ولو علموا أن هذا القرآن كلامه سبحانه وتعالى، وعلموا أن كلامه لا يماثله كلام، لعلموا قطعا أن القرآن لا يمكن أن يأتي أحد بمثله أبدا. ولو اجتمعت الإنس والجن، هل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضعوا علما وجمع علومهم أيبلغ علم الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. بل ما من مخلوق عنده علم إلا من علم الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كذلك كلامه سبحانه وتعالى لا يماثله كلام. وما قرره المعتزلة من أن العرب قادرون في أنفسهم على أن يأتوا مثل هذا القرآن، ولكن الله صرفهم، واستدلوا بدليل صرف هذه وأن الله عز وجل صرفهم أن يأتوا بهذا القرآن، هذا كلام باطل ومن أبطل الباطل، أن هؤلاء يكونون قادرين ولكن الله صرفهم. وأي تحدي لمن صرفه الله عز وجل أن يأتي مثل هذا القرآن؟ وهو الذي صرفه الله، أما هو في نفسه قادر، وهذا كلام باطل بل من أبطل الباطل. ولو علموا أن القرآن كلامه وأن كلامه صفة له سبحانه وتعالى لأدركوا أن الله عز وجل لا يماثل في أسمائه وصفاته أحد، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا كان الواحد من هؤلاء إذا سمع القرآن علم أن له حلاوة وأن عليه طلاوة، وأن أعلاه لمثمر وأن أسفله لمغدق. ولهذا كانوا يذعنون ويعلمون أن هذا ليس بكلام البشر، ولما كانوا يقولون هذا قول البشر إنما هذا على وجه الجحد، مثل ما قالوا في رسول الله إنه كاذب، إنه ساحر، إنه مجنون، وهم يعلمون قطعا أنه صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. كذلك هم يعلمون قطعا أن هذا القرآن لا يمكن أبدا أن يكون كلام البشر، ولهذا عجز الواحد من هؤلاء أن يأتي بشيء من مثله. ولهذا كانوا يصرفون الناس عن القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنهم لو سمعوا هذا القرآن لآمنوا. هذا عمر رضي الله عنه كان سبب إسلامه أنه سمع كتاب الله سبحانه وتعالى، سمع القرآن، فلهذا أذعن وعلم أن هذا ليس قول البشر إنما هو قول ربي سبحانه وتعالى. نعم.
وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. قال الشارح رحمه الله: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. قوله بالقرآن العزيز المعجزة، أي لأنه أعجز الناس أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله. قوله المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، جوامع الكلم أن تجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل،
هذا جوامع الكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فكان يتكلم الكلام القليل لكنه يحوي المعاني الكثيرة. ولهذا نص بعض العلماء أن جوامع الكلم لا تروى بالمعنى. من أهل العلم تنازع أهل العلم في رواية الحديث بالمعنى، هل يروى الحديث بالمعنى أم لا؟ فمنهم من قال يروى بالمعنى، ومنهم من قال لا يروى بالمعنى بل لابد من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث عموما. ومن قال بأنه يروى بالمعنى، وهذا القول هو القول الراجح، ومن قال بأنه يروى بالمعنى قال يستثنى من ذلك ما كان يتعبد بلفظه، ما كان يتعبد بلفظه، مثل مثلا التشهد، فصيغ التشهد الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التصرف فيها، بل لابد أن تروى بألفاظها، لأن اللفظ متعبد به. ويدل على ذلك ما جاء في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للبراء ذكرى النوم، وفيه أنه قال: وبنبيك الذي أرسلت، ثم أمر البراء أن يعيده فأعاد، ثم قال: وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت، فصحح له ذلك. فدل هذا على أن ما يتعبد بلفظه لابد من لفظه حال تعبدك بهذا اللفظ. فالتشهدات مثلا لا يجوز أن ترويها بالمعنى، ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، السورة من القرآن. فإن كان يتعبد بلفظه فلابد من سياق النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه، ولا يجوز التصرف في ذلك بالمعنى. كذلك أيضا قالوا: يستثنى من ذلك جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم تراد هكذا لما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن هذه الألفاظ تحوي المعاني الكثيرة، والتصرف فيها يخرجها عن دلالتها ويخرجها عن مرادها. جوامع الكلم، فهذه تستثنى من الرواية بالمعنى، أن يكون اللفظ متعبدا به فهذا لا يجوز التصرف فيه. كذلك أيضا أن يكون من جوامع ماذا؟ من جوامع الكلم. إذا كان من جوامع الكلم فلا يجوز أيضا التصرف فيه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: وأعطيت جوامع الكلم، واعتصر للحديث اختصارا، وسماحة الدين سهولته. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قوله صلى الله عليه وسلم على سائر النبي:
وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الشريعة شريعة حنيفية سمحة، حنيفية في الاعتقاد وسمحة في الأحكام. فالنبي بعث بالحنيفية السمحة، بالحنيفية في التوحيد والاعتقاد، وسمحة في الأحكام. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. يبقى إذن عندنا الحدود يسر، الحدود يسر. إيه نعم، يقتل القاتل هذا يسر، قصاص، يرجم الزاني إذا كان محصنا هذا يسر، يجلد الزاني إذا كان غير محصن هذا يسر، تقطع يد السارق هذا يسر. لماذا يسر؟ كيف يسر وفيه قطع الرقاب وقطع الأيدي؟ لماذا؟ حتى يأمن المجتمع، فكل يأمن على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى عقله. هكذا كانت الحدود. يبقى هذا من باب اليسر ولا لا؟ أما إذا لم تكن حدود عث الناس في الأرض فسادا، كم السارقون في غياب الحدود، كم الزانون في غياب الحدود، كم القاتلون في غياب الحدود. مشقة عظيمة أن يعترض، أن يتعدى أحد عليك في نفسك أو في عرضك أو في مالك ولا يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى، فيحصل بذلك وانتشر بذلك الفساد والتعديات في الناس، فتعرض المجتمع كله لمشقة أيما مشقة. لكن إذا قتل الواحد حتى لا يقتل الباقي، وإذا قطعت يد الواحد حتى لا تقطع يد الباقي، وإذا رجم الواحد حتى لا يرجم الباقي وتحفظ الأعراض، فلا شك أن ذلك يكون من أعظم الصيانة ومن أعظم التيسير. أنا مثلت لكم بأعظم شيء، الناس قد يقولون إن هذا الإسلام وحشية، كيف يقتل القاتل ويرجم الزاني وتقطع يد السارق، كيف وكيف وكيف؟ نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولهذا مهما حاول الناس ردع الجنات بغير حدود الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحصل مراد أبدا. يسجن سنة ويخرج، يسجن 10 سنوات وقد أخذ ملايين مملينة، لو سافر 10 سنوات يعمل لن يحصل مليونا، فإذا سرق 10 مليون وسجن 10 سنوات هذا أمن مستقبل أولاده، ثم أنه في السجن يأكل ويشرب. لكنه إذا عومل بمعاملة الإسلام وأقيم في حد الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يضجر بالأعراض، وإذا أمسك ماذا عسى أن يحدث؟ أن يسجن بعض السنين وهو يزني كل ليلة ويضجر بنساء المسلمين وينتهك الأعراض. لكن لو علم هذا أنه لو أقيم عليه حد الزنا بالبينة أو الإقرار أو غير ذلك رجم حتى الموت، ما راود نفسه أن يفجر بامرأة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذا الدين دين يسر، في عقيدته يسر، يربطك بمن تعبد، من تسجد، لمن تدين، لمن تفرد من بالعبادة. الصنم الذي لا يملك رفع ضر ولا جلب نفع، الصنم الذي تصنعه بيديك سبحان الله، الميت الذي وقفت على رأس 1000 سنة فما استجاب لك دعاءك ولا لب لك طلبك ولا فرج لك همك ولا قضى لك دينك سبحان الله. لكن تعبد من؟ تعبد رب العالمين سبحانه وتعالى. تعبد من؟ تعبد الإله الواحد الأحد الذي هو صمد والذي خلق. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. طيب ولئن سألتهم من معبودكم لا يقولون الأصنام. الأصنام مع الله هذه معبودته، أخلقت شيئا؟ أحيت؟ أماتت؟ رزقت؟ فرجت هما؟ أزالت كربا؟ سبحان الله. ولهذا في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم، وأنا أدعوكم لقراءة هذا الحديث بتعليقات الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه علق على هذا الحديث في مفيد المستفيد بفوائد والله يا أخواني لو كتبت بما أقل العيون وبماء الذهب لما كان قليلا عليها. تعليقات العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على حديث عمرو بن عبسة عند مسلم لما قال: كنت وأنا في الجاهلية أجد في نفسي شيئا مما عليه الناس، أجد في نفسي شيئا مما عليه الناس في عبادة الأوثان وكذا. قال: فسمعت عن رجل في مكة يقول كلاما يخالف به الناس، فركبت على راحلتي وأتيته الحديث وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما بعث به وأرسل به، وقال له: ما أنت؟ ما أنت؟ ولم يقل من أنت، قال: ما أنت؟ مع أن من للعاقل وما لغير العاقل. ووقف محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على قول عمرو بن عبسة لما قال: فركبت على راحلتي وأتيت هذا الرجل. وقف مع هذه وقفة عظيمة عظيمة سبحان الله، وقفة الهداية، وقفة الهداية. ركب إليه، تحرك لطلب الهدى وطلب الحق لما في قلبه من الخير، وهي مبدأ الخير. فعلى قدر ما يكون في قلبك من تحرك للخير على قدر ما ترزق من الدين والخير، على قدر ما ترزق، وتلك هي البداية. ويقول رحمه الله: فإذا وجدت من لا يفهم، وإذا وجدت من هو منغمس في الضلالة، فاعلم أن هذا من عدل الله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال: ومعنى أسمعهم أي أفهمهم، لو علم الله فيهم خيرا فركبت راحلتي وأتيت هذا الرجل. ركبت راحلتي، لا تنتظر العالم يأتيك، ولا تنتظر الشيخ يدق بابك، ولا تنتظر الهداية تدخل عليك من أبواب بيتك. تحرك، ومن تحرك وكان في قلبه الخير وإرادة الخير جاءه الخير، جاءه الخير. لأسمعهم، قال ابن عبد الوهاب، لأفهمهم. فإذا وجدت من لا يفهم فاعلم أن ذلك من عدل الله، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال: ويؤخذ من هذا وفيه من العبر، وهو أن الإنسان إذا تدبر هذا الأمر علم أنه يصبح من شر الدواب إذا لم يكن متحركا لطلب الخير والدين. بما يكون الإنسان من شر الدواب؟ إذا أعرض. أما إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل. ولهذا تجد قصة التحرك هذه في حياة كل مهتد، وتجد قصة بذل السبب ولو كان ضعيفا، وهزي إليك بجذع النخلة ولو كان ضعيفا، لكنها القصة التي كانت ناتجة عن إرادة الخير، إرادة الخير، إرادة الخير. اللهم اهدني، وددت لو هداني الله، وتحركت في السبب. وإذا تحركت في السبب ربما تأتيك هداية بعد خطوة، وربما أتتك بعد ميل، وربما أتتك بعد سنة، وربما أتتك في لقاء كذا، لكن هذا هو المبدأ، هذا هو المبدأ. ولهذا لا تأس على أهل الضلال، ولا تحزن على كثير من الإخوان ما زالوا منغمسين في الانحراف والضلال، وتقول نعم الرجل لو سمع. وأقول لك لو كان نعم الرجل لتحرك، لماذا لم يسمع؟ لماذا هو من شر الدواب إلى اليوم؟ لماذا؟ لأنه ليس في قلبه شيء من الخير والدين. ولو كان في قلبه شيء من الخير لأسمعهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون لا يفهمون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أي مش يسمعهم سمع أذنين، فإن المشركين كانوا يسمعون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم. فإن الفهم منحة خاصة، فإن الفهم هداية توفيق، هداية الدلالة، كل يسمع وكل يسمع، وبها تحصل إقامة الحجة. فالسمع سمعان، سمع تحصل بإقامة الحجة على الناس، سمع الحجج، سمع البينات. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة. وأما السمع الخاص، سمع الفهم، تدبر، الانقياد، فهذه هي هداية التوفيق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فركبت على راحلتي وأتيت هذا الرجل، هو ده المبدأ. فركبت على راحلتي، ادفع فلوسك، استأجر سيارة لتأتي من هذا الرجل، لتأتي هذا الرجل. ثم يقول رحمه الله، من الفوائد، شوفوا سبحان الله، رجل هذا يا إخواني أوتي فهم والله العظيم لا يؤتاه إلا الموفق التوفيق الخاص، بصيرة عجيبة، بصيرة عجيبة. يقول فإذا كان هذا مسلك الأعرابي الجاهلي، مسلك الأعرابي الجاهلي الذي ما سمع رسول ولا كلمه رسول ولا دعاه رسول، لما وجد في نفسه هذا الشيء وسمع عن هذا الرجل ركب إليه. قال ابن عبد الوهاب فكيف بمن يدعي اتباع الأنبياء وعنده من يعلمه دين الأنبياء ومع ذلك هو معرض عنه؟ العبرة الثالثة، لما قال له ما أنت، والسؤال بما هنا لأنه ما سأل عن اسمه، ما قال من أنت حتى يكون الجواب من النبي أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وإنما سأل عن صفته فقال ما أنت، فقال نبي ولم يقل محمد. فلهذا كان السؤال بماذا؟ ما أنت، ما أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ يا الله يا أخوان، شوف السؤال، انظر للأسئلة الأولى في حياتك سبحان الله. ما السنة؟ أنا أسمعكم تقولون سنة، وأنا والله أحب الخير، لكن ما أدري ما السنة، علمني يا شيخ ما السنة، ما السنة، علمني هذا المعنى الجميل في هذا اللفظ، ما السنة؟ هذه اللفظة التي ما عرفناه
والله ما عرفنا ما نبي. نعرف هناك نبي، لكن والله ما عرفنا ما نبي، ما رسول. ولو عرفنا ما رسول يصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وهل لا يعبد الله إلا بما شرع، ما كانت جماعة ولا طائفة ولا حزب منحرف. والله ما نعرف ما نبي، ما نعرف ما نبي على الحقيقة، ما نعرف ما رسول على الحقيقة إلا من رحم الله. انظر يا إخواني سبحان الله إلى التوفيق لما يأتي هذا الرجل. ما أنت نبي وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال وبما أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وأن لا يعبد إلا هو بكسر الأوثان. يا الله، حينما تأتي مادة الهداية في يدي أرباب الصنعة، قال ومن معك؟ قال حر وعبد. يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أنا أحببت أن أسوق الإخوان هذه الفوائد، لأن ما أعلم خيرا إلا وأحب سبحان الله أن يصلكم إن شاء الله. قال وبكسر الأوثان، عبادة الله وحده لا شريك له، وبكسر الأوثان. يقول ابن عبد الوهاب وكسر الأوثان لا يحصل إلا لمن اشتدت عداوته للباطل. شوف، في فرق بين اجتناب الأوثان وكسر الأوثان. في فرق يا شيخ سيد بين اجتناب الباطل وكسر الباطل ومواجهة الباطل. هناك اجتناب الباطل، وهناك بيان الباطل، وهناك كسر الباطل. كسر الباطل حينما يحلو الحس جدا، ولهذا كسر الباطل لا يكون إلا بإخراج السيف، وإخراج السيف لا يكون إلا بشدة العداوة. ولهذا في أخ بيكره الباطل، أنا بكره الباطل والمشايخ دول على الباطل، بس هو محلك سر، طب نعمل إيه معهم؟ بس ده عنده كراهة للباطل، لكن الكراهة لا تعدو إلا أن تكون كراهة قلبية. محله فين؟ أثره فين؟ نتاجه فين؟ الكراهة بتتعدى لكم؟ ولا واحد، ولا لأهل بيته، ولا لأهل بيته. قد يسمعون أهل الباطل ولا يتحرك ولا يتمعر وجهه، أين قضيتك؟ ما في، لأن ما في قلبه ما حمله إلا على أكره الباطل، أجتنب الباطل. لكن أن يحملك ما في قلبك على كسر الأوثان، على تحطيم هذا الباطل، على مواجهة هذا الباطل، على أن تنتقل من كراهة إلى ساحة القتال التي لا يحل لك الفرار منها، فإن الصفين قد التقيا ولا يجوز الفرار يوم الزحف، فإنه من أكبر الكبائر التولي يوم الزحف، لتضرب بسيف وتطعم برمح وترمي بقوس لا يكون إلا مع شدة العداوة. منهج ابن عبد الوهاب، منهجه تقرير التوحيد والحياة لهذه القضية. لكن اعلموا أن ابن عبد الوهاب ما اقتصر على كتابة الألفاظ، وإنما طر إحساسا عجيبا وتدقيقا عجيبا وتشريحا لا تبلغه الأعين المجردة ولا أجهزة من أحس ما يكون، وإنما لا يبلغه إلا صاحب الحس. ولهذا جمع لك بين تهييج العواطف وبين إثارة المعاني. إن ابن عبد الوهاب أمسك بقلبك وكتب بقلمه، ولهذا تجد كلمات تمس يا أخوان. من منا ممكن أن يقف مع كلمة وكسر الأوثان؟ كسر الأوثان يعني ما ينتبه إليها الإنسان. كسر متى يصل الإنسان إلى كسر؟ كسر ديت كسر أن يخرج سيفه، هذا لا يكون إلا بشدة العداوة. قل الشيخ وهذا لا يكون إلا مع شدة ماذا؟ مع شدة العداوة. فكلما اشتدت العداوة للباطل اشتد رد الفعل. ولهذا أنا وأنت كل واحد منا، واحد قد يقول يعني فلان كده مزودها شوية، يا أخي منهج الشيخ فلان غير منهج الشيخ فلان، منهج الشيخ فلان تجد حتى سبحان الله حتى لو تعرض مسائل الجرح والتعديل تجد هدوء. يعني إحنا مع شيخنا فلان كم سنة ما ذكر اسما يا أخي، ما ذكر اسما، لكن الشيخ فلان ما عنده إلا الذكر، ما عنده إلا قضية حق وباطل وأهل بدع وأهل أواء والجماعة. يا أخي شبعنا، يا أخي يا أخي شبعنا، ما عندنا. كل ما نروح درس، كل ما نروح مكان، حتى الطلبة حتى كذا، ما عندنا الأحزاب، مشايخ الثورات، الجماعات الإسلامية، الطوائف والفرق. يا أخي ما عندكم موضوع آخر؟ يا أخي ما عندكم موضوع آخر؟ أن له أن يستشعر ما عندك من كسر الأوثان وتحطيم الباطل على أي صورة كان. ولهذا لا يكسر الأوثان إلا صنف من الأنام، من اشتدت عداوته ومن قدم دينه على درهمه ودناره وولده وزوجه وقال وعجلت إليك ربي لترضى. هذا صنف خاص. من قال لك بأن كل الخلق يعي هذا؟ ومن قال لك بأن كل الخلق سيكونون في القلب وفي المقدمة؟ لا، هناك من في الميمنة، وهناك من في الميسرة، وهناك من في المقدمة، وهناك من في القلب، وهناك من في المؤخرة، وهناك من منعه ثمرة أينعت ودرهام بدأ، وهناك من يخذل، وهناك من يقول إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل. أن لك أن تفهم قضية هؤلاء من اشتدت عداوتهم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا أخي أنا أحركك منذ سنوات على أن تبغض أهل الباطل، فاكتفيت أن تبغض الباطل، وأما أهله فما زلت إلى اليوم بعد سنوات طوال ما زلت إلى اليوم لم تنتقل إلى هذه الخطوة، واكتفيت فقط بأنني أبغض الباطل وأنتقد الباطل، أما أهله فلا أقوى على ذلك. اعلم أنها رتبتك التي جعلها الله لك، وهي بقدر ما في قلبك من محبة الخير والدين، وما ربك بظلام للعبيد، ولكنها مرتبتك التي جعلت لك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثمامة يربطه الرسول في المسجد وكل يوم يعرض عليه الإسلام، وثمامة يأبى الإسلام، عرض لطيف ورد حكيم، حتى انتهت الثلاث وفك النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة، وقد رأى هذه اللوحة العظيمة مما لا نظير لها على وجه البسيطة، قوم يركعون ويسجدون ويعبدون، لا أحجار بين أيديهم، يصنعونها ويعبدونها ثم يأكلونها ويكسرونها، حتى مرت الثلاث. ولكنه العربي الذي لن يطلق إسلامه في وثاقه، حتى إذا أطلقه وصار حر نفسه يعود بعد وقت قليل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في الوقت نفسه انظر إلى المردود وكأنما تربى 1000 سنة على نصوص القرآن والسنة، انظر إلى المردود وهو قطع ما كان يأتي قريشا من قبل هذا الرجل. شدة العداوة فورا ليس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل بألفاظها ومعانيها ومقتضاها وموجبها لأمنعن القوم ما كان يأتيهم مني. وانظر إلى أصحابي وإلى صحرة فرعون في أول النهار وقد أغرى قلوبهم بريق ما عند فرعون من العطايا. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ثم انظر لما آمنوا، لما آمنوا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين. لما هداك الله للسنة كانت النتيجة يا أخواني في اللحظة نفسها ماذا؟ ماذا؟ لما قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إلى أن قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم، وظن أن هذا الوعيد سوف يرجع هؤلاء عما صاروا إليه، ولكنهم ماذا قالوا؟ فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. آمنا برب الغلام، خدت الأخاديد وضرمت النيران على أن يرجعوا أبدا، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أخي بارك الله فيك، لو ما يأتيك من الدورة إلى هذه الفائدة، لا تكتفي بكراهة الباطل وبغضه، وإنما انتقل إلى ما هو أعلى، إلى شدة العداوة، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. اعلم أنها المرادة. عرفت السنة؟ عرفت ما السنة؟ ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. فهل عاديت كل اسم سوى السنة؟ أنت عرفتها، عرفت أن السنة ما لا اسم له إلا السنة، عرفت هذا، ولهذا تركت البدعة والتزمت السنة، لكن اعلم أنها الدرجة الأولى، وهناك درجة ما بعدها وهي معاداة كل اسم سوى السنة. لقد انتميت إلى السنة، أنت انتميت إلى السنة وتركت كل اسم يخالف السنة. أنا أخي زلفي الحمد لله، الشيخ شدد علي ليه؟ إيه الإشكالية؟ أنا الحمد لله على السنة، والله أنا على السنة الحمد لله. إيه الإشكالية اللي بيني وبينكم؟ ما القضية التي بيني وبينكم؟ القضية الثانية، القضية قضية إبراهيم، قضية الثانية قضية إبراهيم عليه السلام أنه عمد إلى الأصنام فحطمها صنما صنما إلا صنما يقيم به الحجة عليهم لا أنه يقدره، هي هذه القضية. القضية التي لما رأى القوم الأصنام محطمة مقصرة، من فعل هذا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم مش يجتنب الأوثان، يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمين. انظر إلى القضية، كسر الأوثان. يقول ابن عبد الوهاب الذي بعث به النبي، النبي ما بعث باجتناب الأوثان وفقط، إنما باجتنابها وكسرها، ولهذا حطمها وكسرها مع القوة والقدرة لما قال قل جاء الحق وزهق الباطل. وقبل لما لم يكن سيف حطمها وكسرها في قلوب أتباعها حتى أسلم معه من أسلم. بعث بكسر الأوثان. بل فعلوا كبير ماذا فسألوا من كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكس على رأسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون، أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. كانت النتيجة ماذا؟ أن هرب، كانت النتيجة أن ضعف، كانت النتيجة أن تراجع، كانت النتيجة أن صبر على هذه الدعوة ولو في ذلك حرقه. حسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا إن ركني برضا وسلاما. هذا المراد يا إخواني. عرفت الحق يا أخي، عرفت الحق لا يكفي، عرفت الباطل لا يكفي. متى تكسر الأوثان؟ عرفت أن الأوثان باطلة واقتصرت، لابد أن يكون في الأمة من يكسر الأوثان. لابد أن يكون في الأمة من يقال فيهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أنتوا أتبع مين؟ المداخلة، الجامية، الوهابية، الحنابلة. لماذا هؤلاء بالذات؟ لأن لهم النصيب الأوفر من كسر الأوثان، وعند كسر الأوثان لا يذكر إلا من كسر لا من عرف أنها على الباطل. ولهذا يذكر مين؟ رأس من كسر، رأس من يحطم الباطل. ولهذا تأتي الأوامر احذروا فلانا، تبوا فلان، لا رجل طيب. وإن اجتنب الأوثان لكنه لا يعاديه. ولهذا كانت قضية قريش مع النبي أنه اجتنب الأوثان وفقط. يعني قالوا لما لم تعبد صنمنا؟ لا، لما تحطم أصنامنا؟ لما تسفه أحلامنا؟ لما تضلل آباءنا؟ ولو كان يسع النبي السكوت عن كسر الأوثان في القلوب أولا ثم بعد ذلك بسيفه ثانية، لو كان يسعه السكوت لما تعرض هو وأصحابه للإيذاء حتى أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ومن بعد إلى المدينة. وإن هذا كان بسبب ماذا؟ بسبب الجهر بالعداوة. ولهذا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد يقول: فدل هذا على أن التلفظ بها وحدها لا يكفي، بل ولا معرفة معناه، بل ولا الدعوة إليها. شوف هذا كله في التوحيد، حتى تضيف إلى ذلك الكفر بالطاغوت. إخواني بارك الله فيكم، هذا الكلام الغالي ابن عبد الوهاب ينبغي أن يتدبر. أنا أقول لكم إخواني، ليست هذه القضية هي محور القضية مع المخالف، وإنما قضية هشام، طلعت علاء. لماذا طلعت في رتبة معينة ما يبلغها أحمد، مع أنكم تسمعون الحق جميعا؟ لماذا أحمد لا يبلغه أبو عاصم؟ لماذا لا يبلغ ذلك إسلام؟ يا أخوان إحنا سبحان الله المائدة واحدة، وهي مائدة الحق، معرفة الحق ومعرفة الباطل واجتناب الباطل. ليس أحد منا من أهل الثورات، ولا من أهل الميادين، ولا من الجماعات، ولا من الفرق. لكن ننظر إلى ما بعد ذلك، انظر إلى العداوة، وانظر إلى شدة العداوة، وانظر إلى التحذير من الباطل، وانظر إلى القضية التي تتحرك معك في محل عملك، في شارعك، في سيارتك، في كل شيء. انظر متى يقال فيك سمعنا فتى يذكرهم. يذكرهم، أنت تذكر ولا أنت الرجل الطيب؟ ما هو معاكو برضو بس يعني طيب، ما هو الرجل الطيب اللي بيأكل ويشارك، ما هو الرجل الطيب اللي مش عايز المفاصلة، ما هو الرجل الطيب اللي مش عايز الاجتناب، ما هو الرجل الطيب اللي هو معاكم لا يرى الخروج، ومعاهم في أفراحهم وأطراحهم، معاكم في قراءة أصول السنة، ومعاهم في بناء أصول البيوت وأصول الأعمال وغير ذلك. متى تنتقل إلى المرحلة الثانية؟ كسر الأوثان وليس اجتناب الأوثان، ومعرفة أن هذه الأوثان باطلة. ماذا بعد؟ فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديث عمرو بن عبسة ينبه على هذا المعنى: وكسر الأوثان لا يكون إلا بشدة العداوة وإخراج السيف. لا تجد قوم، هو نفس الكلام يترجم به ما في القرآن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. آباءكم مش مشايخكم، آباءكم وإخوانكم مش جيرانكم، آباءكم وإخوانكم مش ليس زملاء الدراسة، آباءكم وإخوانكم ليسوا رفقاء السفر، آباءكم وإخوانكم ليس الرجل الذي أقرضني يوما ما، آباءكم وإخوانكم ليس الشيخ الذي يوما ما تعلمت منه الصلاة وأطلقت لحيتي. آباءكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم خذوا المثال العملي بعد هذا. بعد هذا ماذا؟ بعد هذا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. هؤلاء الذين أعلنوا الإسلام شهدت لهم المواطن الكثيرة التي نصروا فيها الإسلام وتحولوا من اعتقاد القلب إلى عداوة السيف. وما هذا إلا لشدة العداوة. شدة العداوة للباطل تحملك على مواجهة الباطل وكسر الباطل. عرفتم إبراهيم؟ هو محمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام، هو موسى عليه السلام الذي يواجه هذا الباطل ويحاول كثره حتى يضطره الباطل إلى البحر فيسأل ربه سبحانه وتعالى. هو نوح عليه السلام، هو لوط عليه السلام، هو عيسى عليه السلام. هذا المعنى الذي منه يكون النبي ومنه يكون الولي. كسر الأوثان، كسر. أبعد تربية سنوات طوال على كتب السنة تكون رتبتك هي اجتناب الأوثان؟ متى يا رجل تأتي رتبة كسر الأوثان؟ متى؟ أهي فقط معرفة الباطل وعدم فعل الباطل؟ متى تأتي رتبة الأئمة، رتبة الإمامة، أتباع الأنبياء؟ كسر الباطل، مواجهة الباطل، التحذير من الباطل، كشف الباطل، متى تأتي؟ إن وصلت إليها فأنت الموفق. وهي اللب، هذا اللب المراد، هذا اللب المراد، وهذا الذي لن يطيقه أهل الباطل، هذا الشخص والمحار. ولهذا عرفتم إلى اليوم لماذا عدو الناس إلى اليوم ابن تيمية الذي مات من 700 سنة. طيب يوجد فين ابن تيمية ده؟ في سيناء ولا يوجد في ليبيا ولا يوجد في كذا؟ أين جماعته؟ فين؟ فين؟ فين الجماعة التي يدربها على الأسلحة؟ ابن تيمية مات، ابن تيمية مات من 700 سنة، ابن تيمية مات. ابن عبد الوهاب مات من 300 سنة. لماذا الذي قتل الناس في ليبيا ابن تيمية، والذي يقتل في سيناء ابن تيمية؟ لأن ابن تيمية ما زال يحارب إلى الآن، ابن تيمية ما زال يربي إلى الآن. طب يربي على الإرهاب؟ يربي على الأمن والأمان والإيمان. ألا أمال إذن؟ طب ما القضية إيه؟ وما تعلمنا السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا إلا من ابن تيمية. ولولا ابن تيمية ولولا ابن عبد الوهاب لكنا الدواعش ولكنا تنظيم القاعدة، بل ربما أشر من هؤلاء. يا الله، يعني بيننا وبينكم ابن تيمية، بيننا وبينكم ابن عبد الوهاب. ونقولها بملء أفواهنا، لولا فضل الله أولا ثم ابن تيمية ثم ابن عبد الوهاب لكفرنا ولا قتلنا ولا فجرنا، وما عصمت أيدينا ولا ألسنتنا في ولاة أمورنا إلا بفقه ابن تيمية وإلا بفقه ابن عبد الوهاب، إلا بفقه ابن تيمية. وأنتم تعلمون أني من أبعد الناس أن أنسب لمسلم تكفيرا أو تفسيقا أو تبديعا إلا بعد إقامة الحجة. نعم، ابن عبد الوهاب الذي لا يكفر من عبد الصنم الذي على قبر الجيلاني والصنم الذي على قبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، إنه ابن عبد الوهاب الذي علمنا هذا في عقيدته السمع والطاعة لولاة الأمور وألا ننزع يدا من طاعة. إن الذين يحاربون ابن تيمية ويحاربون ابن عبد الوهاب ويقولون إرهاب من هؤلاء لهم أهل الإرهاب الذين يكرهون الحكومات. ولهذا إذا منعهم الحاكم في سعر في سلعة ما في مرتب ما انظر إلى قوليهم حينئذ ستجدهم الخوارج. وهل ملئت الميادين يوما ما إلا من كان يحارب إلا ممن كان يحارب ابن تيمية وابن عبد الوهاب ويزعمون أنهم أهل الفساد وأهل الخروج وأهل وأهل إلى آخره؟ إنما الذين وراء ابن عبد الوهاب ووراء ابن تيمية بحق هم الذين لم ينزلوا ميدانا ولم يحملوا بلتوفا ولم يضربوا بقنبلة ولم يحملوا على أكتافهم أربجيه، هم فقط. وأما غيرهم فبين نازل ونائل وناضح وبين مفت ومقرر نائم في بيته، فبين نائل ونائم يفتي الناس. وأما أهل السنة بحق، أهل السنة بحق الذين يأخذون كلام ابن تيمية وكلام ابن عبد الوهاب، فإنهم ماذا؟ فإنهم أعظم الناس منهجا. فإذا كنتم تصفوننا بأننا الدعوة الوسطية وبأننا مع مثلا أبعد الناس عن التكفير وكذا، فالذي عندنا إنما هو بعض ما عند ابن تيمية وما عند ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يبقى متى يا أخي تصل إلى هذه الرتبة؟ متى تصل إلى هذه الرتبة؟ بما أرسلك؟ ما أنت نبي؟ وما نبي أرسلني الله؟ وبما أرسلك؟ بكذا وكذا وكسر الأوثان. من معك؟ قال عبد وحر. يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من عبر هذا الحديث عمرو بن عبسة، يقول فلما أخبره بأنه أرسل بكذا وكذا عرف أن هذا الأمر عظيم وكبير وغريب أمر التوحيد. لهذا قال من معك؟ دعوتك هذه يمكن أن يستجيب لك أحد ممن عاش على دين آبائه وأجداده؟ فكان السؤال عمرو بن عبسة من معك، لأن الأمر الذي أخبر عنه النبي أرسلني له بكذا وكذا لا يقوم به إلا أنظر الناس. وهل سيترك الناس مألوفهم ودين آبائهم وأجدادهم ويتبعونك؟ لهذا من معك؟ من معك على هذا الأمر؟ ولم يستخف عمرو بن عبسة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني له بكذا وكذا، لأنه يعلم أن هذا هو الأمر الكبير والغريب. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى الأمر ده سهل يا أخواني، سهل يا أخواني، من أصعب الأمور. ولهذا قال من معك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم معي حر وعبد. قال ابن عبد الوهاب وهذا دليل على أن أتباع الحق قليل وأتباع الباطل كثير، فلا تغترن بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. ولله ضر قول الفضيل بن عياض لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة من بكثرة الهالكين بكثرة الهالكين. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين والمرسلين في حديث أبي ذر الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عدد الأنبياء 124,000 والرسل منهم 313. قوله وآل كل أي أقاربهم المؤمنين بهم وسائر الصالحين أي القائمين بحقوق الله وحقوق عباده.
فإذا ذكر الآل وحدهم دخل فيهم جميع أتباعهم وكذلك أقرباؤهم كل يدخل. وأما إذا ذكر وآله وصحبه كان الآل لآل بيته وكان الصحب
رأس الأتباع ومن تبعهم بإحسان. نعم.
ما ورد عدد الأنبياء؟
ما ورد
عدد الأنبياء العدد؟
نعم هذا ورد. نعم هذا ورد في حديث لكن بعض العلم ضعف، لكنهم لا شك أنهم كثر. وأما الرسل فمحصورون، لكن من الرسل من سمى الله عز وجل ومنهم من لم يسمى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا من طرق كثيرة بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل أي من أي أبواب الجنة شئت. هذا الحديث يدل على فضل تعلم أمر الدين وتعليمه. وفي الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث الآخر: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فينبغي لكل طالب علم أن
يخواني هذا حث على العلم. يا أخواني، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الرتب يا أخواني أن تتعلم العلم وأن تعلمه الناس. لا يصدنك الشيطان عن هذا المقام، أبذل فيه كل شيء. لقد بذل أسلافك فيه كل شيء، بذل فيه الأنبياء. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس لما سئل موسى عليه السلام هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فعاتبه الله عز وجل إذا لم يرد العلم إليه. ثم قيل له: بلى، عبدنا خضر. فلما أخبر بهذا سأل موسى السبيل إلى لقيه، وتحمل ما تحمل كما ترون وتعرفون، تحمل ما تحمل من المشاق والنصب والتعب حتى يصل إلى من؟ إلى الخضر ليتعلم منه. فلما وصل إليه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا نبي الله موسى، مع ما لديه من الفضل والمكانة لم يستنكف أن يتعلم وأن يسأل، بل سأل السبيل إلى لقيه. فما بالنا يا إخواني بأنفسنا، وما نجهله والله أضعاف 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 ما نعلمه ما نعلمه. ويتعين علينا أن نعرف الحق وأن نسعى في طلبه وأن نبذل في سبيل تحصيله أغلى ما نملك. أنا وأنت أو جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعلم وعنده من الأحاديث ما عنده، ومع ذلك لما بلغه أن عبد الله بن أنيس لديه حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه جابر، أعد راحلته وركبها وأتى عبد الله بن أنيس في رحلة دامت شهرا ذهابا حتى أتاه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسمع منه الحديث، ثم رجع ولم يدخل بيته. ورحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا، وهو جابر بن عبد الله. أفلا نرحل نحن؟ أفلا نصبر على هذا التعلم الذي صبر عليه سلفنا الصالح حتى صاروا أئمة هدى ومصابيح دجى؟ فكم الذين بذلوا أموالهم وأعمارهم، بل والله وبذلوا نفوسهم حتى كادت تعطب في الرحلة في الطلب. فهناك من شرب بوله وهو يطلب العلم، شرب بوله وإلا هلك. وهناك من باع أثاث بيته، وهناك من رحل الرحلة التي دامت 20 سنة وأكثر، كل ذلك طلبا للعلم. قيل لأحمد رحمه الله وقد وضع كتابه تحت إبطيه: إلى متى يا أحمد؟ قال: إلى الممات. إلى الممات، لقد أخذوا حديث رسول الله من أفواه الرجال، ما أخذوها مدونة من كتب فهم أرباب الكتب، ولا من مصنفات فهم أرباب المصنفات. فأين كتاب البخاري قبل مصنف البخاري؟ وأين مسند أحمد قبل مسند أحمد؟ إن مسند أحمد ما هو إلا حديث رجل جمعه عن مئات من المشايخ. وما كان مسند أحمد في الأمة قبل أن يحدث به أحمد رحمه الله تعالى، ولا كان صحيح للبخاري في الأمة إلا لما أخذ البخاري هذه الأحاديث وجاب الأرض وجمعها من هنا وهناك وغير ذلك. ثم بعد ذلك انتقى وانتقى وانتقى من 600,000 حديث، هذه 4,000 من غير المكرر تقريبا التي جعلها
قمة الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رحلوا فجمعوا من أفواه الرجال ما صار مصنفات بعد اليوم، ونحن اليوم نعجز أن نرحل إلى المصنفات. أخي أمير معتقدك هذا أخذت عن كم إمام رحلة؟ أخذت عن كم إمام يا أشرف؟ أخذت معتقدك هذا عن كم إمام؟ انظر إلى البخاري أخذ معتقده عن كم إمام. لقيت أكثر من 1000 رجل، من 1000 رجل لقيت أكثر من 1000، من 1000 شيخ. البخاري يكتب اعتقاده عن أكثر من 1000 شيخ، وأنت لا ترحل إلى شيخ لتأخذ اعتقادك، ورضيت أن تبقى في بيتك حتى يهجم عليك معتقد أهل السنة والجماعة. فالعلم بصيرة وفرقان، والقضية التي خلقت من أجلها هي عبودية الله بإتقان وبصيرة، وهذا لا وهذه لا تتأتى إلا بماذا؟ لا تتأتى إلا بالعلم. لقيت أكثر من 1000 رجل. أبو زرعة أبو حاتم يقولان في معتقديهما ها أيضا لقينا علماء الأمصار من حجاز ومصر وكذا وكذا وكذا، فكانوا كلهم يقول. حرب الكرماني لقي الأئمة وعنهم ينقل، وكل الأئمة ينقلون عن الأئمة. إذن كل إمام من أئمة السنة إنما أخذ المعتقد مشافهة لا صحيفة ولا إجازة، إنما أخذ مشافهة. فهل أنت رحلت إلى أكثر من 1000 شيخ؟ وأنت رحلت إلى 100 شيخ؟ أنت رحلت من أجل المعتقد أساسا؟ ولما عرفته جاهدت من أجله كما جاهد هؤلاء ودونوا معتقدهم؟ يا إخواني بارك الله فيكم، القضية ليست سهلة يا إخواني، القضية كبرى، والله والله القضية كبرى 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 يا إخواني كبرى. اعرض نفسك على البخاري، لا تعرض نفسك على هشام، ولا تعرض نفسك على أحمد ولا إبراهيم، اعرض نفسك على البخاري. معتقد معتقد يرحل البخاري يأخذه عن أكثر من 1000 رجل، معتقد يأخذه البخاري عن أكثر من 1000 رجل. ولهذا لما أخذه البخاري عن أكثر من 1000 رجل أخذه بإتقان، فأينما يؤخذ على إمام المحدثين في الاعتقاد أخذ بإتقان. قد يقول القائل اليوم يا شيخ لا يوجد 1000 شيخ، صح معك، ولا 100 شيخ الذي على هذا الاعتقاد حتى ترحل إليه، لكن على الأقل عندك اعتقاد أكثر من 1000 رجل مدون مكتوب. هذا اعتقاد الصابوني، هذا اعتقاد الإسماعيلي، هذا اعتقاد أحمد مالك الشافعي، السفيان بن عيينة، الثوري، الأوزاعي، ابن المديني، البخاري، مسلم، النسائي، كل هذا المعتقد موجود. فلا ترغبن عنه بدينارك ودرهمك، ارحل يا أخي بارك الله فيك، ارحل ارحل ارحل، ولا تكتفي برفع الجهالة فقط، بل ارحل لتتعلم لتعلم، فإن الأمة تحتاج إلى صاحب البصيرة وصاحب الفرقان، وهذا لا يكون إلا بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، لا يكون إلا بالزهد في الدنيا، لا يكون إلا بقلة المتاع، لا يكون إلا بي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لا تكون إلا لمن يقول وعجبت إليك ربي لترضى، لا تكون إلا لمن قال تركت لهم الله ورسوله وقد ترك كل المال وترك لهم الله ورسوله، ما ترك درهما ولا دينارا وإنما ترك ميراثا هو ميراث الصدق. ولهذا إلى اليوم نقول هو الصديق رضي الله عنه الذي تعلمت الأمة منه الصدق. وهكذا فالتعلم عظيم يا إخواني، تعلم عظيم لابد أن نسعى فيه. يا صغيرا هنيئا لك وقد أدركت فضل السنة وأنت صغير فتعلم، ويا كبيرا ويا كبيرا قف، فلقد أعذر الله إلى امرئ بلغه 40. إن الأمة يا إخواني تحتاج اليوم لصاحب البصيرة ليس لصاحب الحفظ، لصاحب البصيرة. ولو والله لو كان في كل بيت من بيوت المسلمين الآن ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب لكانت الأمة في أمس الحاجة إليه، لأن أهل بيتك يحتاجون إلى هذا، وكفى الواحد أهل بيته لو كان سيعلمهم، فكيف والأمة كلها تحتاج. نعم.
فينبغي لكل طالب علم أن يحفظ هذه الأحاديث، لأنها مشتملة على مسائل مهمة من أصول الدين وفروعه وآدابه، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث الأربعون النووية والعشر التي أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فصارت الخمسين. نعم.
الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
نعم. وما فيهما فأحاديث صحيحة، أحاديث هذا الكتاب أحاديث صحيحة، هذين الكتابين، وقد تلقت الأمة أحاديث هذين الكتابين بالقبول إلا أحرف انتقد بعض أهل العلم، فلقول خرجت عن الإجماع لا عن الصح. تابعوا يا أخواني، فالأمة قد تلقت الكتابين بالقبول وأجمعت الأمة على صحة الكتابين إلا أحرفا، يقول ابن الصلاح وكذا، إلا أحرف، هذه الأحرف لا يقال إنها ليست صحيحة، يعني إلا أحرف ضعفت الأمة، وإنما إلا أحرف تنازعوا فيها، ولهذا لم تدخل في حد الإجماع، ليس في حد الصحة. ومن انتقد الانتقادات فكان جل الانتقادات مبنيا على ماذا؟ على تحرير شرط البخاري ومسلم، هل هذا فعلا مما يكون على شرطيهما الذي وضعه كل واحد منهما أم لا، وليس أن هذا ضعيف. ولهذا نقول ليس حديث في هذا في هذين الكتابين اتفقت الأمة على ضعفه، وإنما أحرف تنازع فيها العلماء، فيكون الكلام فيها من قبيل الاجتهاد، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة هدي الساري: واجتهاد الإمامين مقدم على غيرهما، مقدم على غيرهما. ولهذا لا تجد، خذ هذه الفائدة، اتفاقا على أن البخاري ومسلم فيهما حديث ضعيف، ولا تجد اتفاقا على انتقاد من هذه الانتقادات، بل تجد هذا انتقاد عند بعضهم وليس انتقادا عند بعضهم، هذا الموضع هذا منتقد من فلان وليس منتقدا من علان، يعني هذه الانتقادات زي مثلا انتقادات الدارقطني مثلا، هذه الانتقادات لم تتفق عليها الأمة أبدا، بل هي انتقادات في محل اجتهاد، واجتهاد صاحبي الصحيحين أولى من غيرهما، لا سيما وقد تلقت الأمة الكتابين بالقبول. فليس في البخاري ولا في مسلم حديث ضعيف، ليس في البخاري ولا في مسلم حديث ضعيف، لكن في بعض الأحرف قد يكون وهم من بعض الراوي، قد يكون هذا الحرف به نزل الحديث عن رتبة ما شرطه الإمام إلى دونه بقليل، هذا قد يوجد في بعض المواضع، وهذا ما قرره الحبر البحر في هذا العلم الحافظ ابن حجر في مقدمة هذه السري لما تعرض لأحاديث الدارقطني التي انتقدها، ثم ميزها كلها وقال بأنها هذه المواضع كلها مردود عليها، قال: وجلها مردود عليه، وبعضها مردود عليه بكذا، وبعضه من التكلف من يعني الرد عليه من التكلف، وهو نادر. ويقصد ابن حجر انه بعض المواضع يعني سلم للدارقطني ومن التكلف رد عليه في هذا، ما يقصد انها ضعيفة، لا، يعني تخطئة الدارقطني فيه التي هي ماذا؟ من صنعة ما، هذه الصنعة ينزل بها الحديث عن هذه الرتبة إلى ما دونها، لا إلى رتبة الضعيف، فإنه لا يوجد في البخاري ومسلم حديث ضعيف. ومن قال بأن في البخاري ومسلم حديث ضعيف فهو محجوج بإمامة الرجلين، ومحجوج باتفاق الأمة على ما في الصحيحين. ولذا نقل الإجماع على صحة أحاديث البخاري ومسلم جماعة أهل العلم، منهم البلقيني رحمه الله تعالى، ومنهم أبو عمرو بن الصلاح، ومنهم النووي رحمه الله، ومنهم الشوكاني رحمه الله، وجماعة من الأئمة نقلوا الإجماع على صحة ما في الكتابين، حتى نصل إلى زمان اليوم يصنف بعض المصنفات التي هي مثلا ضعيف البخاري، ضعيف البخاري. وهذا ما سبق إليه أحد من الأئمة قط. نعم،
قال: هذا حديث جليل متفق على صحته وعظيم موقعه،
وقد عرض مسلم كتابه على الأئمة ومنهم أبو زرعة، وقال: ما وضعت في كتابي إلا ما اتفقوا عليه، يعني من جهة الشرط والقاعدة. وأما البخاري فقد عرض كتابه أيضا على الأئمة. نعم،
قال: هذا حديث جليل متفق على صحته وعظيم موقعه وكثرة فوائده. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام أحمد:
الحديث إنما الأعمال بالنيات.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يدخل فيه ثلث العلم.
نعم، وثلث العلم أكثر من 70 بابا، ولهذا حسب ما ظهر له يدخل في 70 بابا، وإلا فقد يدخل في جميع الأبواب من وجه. وهنا أحمد يقول يدخل فيه ثلث العلم، فهذه كلها أوجه. فمن قال يدخل فيه ثلث العلم فمن وجه عنده، ومن قال يدخل في 70 بابا فمن وجه عنده. وإلا فإذا شئت أن تقول هذا الحديث إنما يدخل في كل أبواب العلم، لأن كل هذا مرتبط بالنية في كثير من التصرفات، وأما في الأجر والثواب فكل عمل مرتبط بالنية فيه، فلا يؤجر الإنسان إلا بنية. نعم،
قال البيهقي رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه. واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات
والنية متعلقة بالقلب، فتكون فيها ثلث العلم، لأن كسب العبد بقلب ولسانه وجوارحه. نعم، كما قلنا هذا من وجه. نعم،
واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث تنبها للطالب على تصحيح النية،
تنبيها للطالب على تصحيح النية. إنما الأعمال بالنيات، هذا من وجه أيضا. جميع المصنفات استحب بعض العلم أن تبدأ بهذا الحديث كالخطبة بين يدي الكتاب، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بدأ صحيحه بهذا الحديث، مع أنه بدأ صحيحه بكتاب بدء الوحي، ثم ذكر إنما الأعمال بالنيات. قال الشراح: وإنما جعل البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث أولا ليقوم هذا الحديث مقام الخطبة بين يدي الكتاب، ولهذا البخاري لم يضع مقدمة لصحيح كما فعل ذلك مسلم رحمه الله تعالى، فقام هذا الحديث مقام الخطبة بين يدي الكتاب، وقام التبويب مقام الخطبة أيضا مقام المقدمة، كأن البخاري يقول: إنما قصدي من هذا المصنف الذي سأجمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت معتمدة على الوحي، كتاب بدء الوحي، وبدؤه كان في مكة. قالوا: ولهذا اختار تحديث عن الحميدي في هذا الحديث، بدأ بالحميدي، قال: حدثنا الحميدي، والحميدي قرشي، فانتقى طريق الحميدي تقديما لقريش، والنبي قال: قدموا قريشا، فلهذا قدم قريشا في التحديث، واختار حديث الحميدي رحمه الله وبدأ الوحي، لأنه يجمع مادة الوحي، فإن النبي ما ينطق عن الهوى. وبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى أن نيته من هذا المصنف إنما هو وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. إذن قام حديث إنما الأعمال بالنيات من طريق الحميدي مبوبا عليه في هذا الباب بدء الوحي، ليكون هذا التبويب وهذا الحديث أولا قائما مقام المقدمة لهذا الكتاب. ولهذا ثنى بحديث الحارث بن هشام، وهو أيضا من طريق مالك رحمه الله تعالى لما قال حدث عبد الله بن يوسف ثم قال عن مالك، ومالك مدني، إشارة أيضا إلى أن الوحي انتقل من مكة إلى المدينة. فبدأ برواية القرشي ورواية الحميدي، وثنى بحديث الحارث من طريق مالك رحمه الله تعالى وهو المدني في كتاب بدء الوحي، ليبين لك أن هذا الوحي إنما كان في فترتين عامتين، مكة والمدينة. وهذه أسرار سبحان الله يستخرجها العلماء، والله أعلم مراد البخاري، لكنها من ملح العلم ودقيق الفهم. ولهذا نقول لو كان للإنسان أمنية تستجاب لكان أن يشرح البخاري صحيحة، لأن البخاري رحمه الله تعالى أودع صحيحه من أسرار الفقه ما أودع، حتى صار العلماء يختلفون في أجوبة صحيح البخاري من جهة تبويبه رحمه الله تعالى، هذا التبويب الدقيق. نعم.
قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر أي لا يعتد بالأعمال الشرعية بدون النية. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال.
نعم، إذ لا بد من الإخلاص حتى يقبل عمل، فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: المتابعة والإخلاص، يعني أن يكون على وفق السنة وأن يكون وأن يراد به وجه الله. قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: ما أحسن عملا؟ ها؟ أخلصه وأصوبه. نعم.
وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها.
نعم، يعني من الجزاء والثواب ما يعتبر من الأعمال ما كان في نية. فلو أن إنسانا يا أخواني غسل أعضاء الوضوء بلا نية رفع الحدث، هل يصح وضوءه؟ لا. لو أن إنسانا انغمس في الماء وهو جنب ثم خرج من الماء، هل بهذا يرفع حدثه؟ لا، لابد أن يكون تعميم البدن وانغماس في الماء بنية رفع الحدث. ولهذا ما الفرق بين غسل يحصل به رفع الحدث وغسل يحصل به التبرد؟ هذا النية، الفارق هو النية، الفارق هو النية. رجل أعطى رجلا مالا ثم لفقير على وجه القرضة، ثم جاء بعد ذلك أراد أن يخرج الزكاة، وهذا الرجل فقير لا يستطيع سداد دينه، فأراد الغني أن يحول المال الذي عند هذا الرجل من مال قرضة إلى مال زكاة، هل يصح هذا أم لا؟ الجواب ما يصح هذا، الجواب ما يصح هذا، لأن الاعتبار حال إخراج المال، لكنه لو أخرج المال له بنية الزكاة، ولكن ما أخبره بهذا، وإنما أخرج له بنية الزكاة أجزأه على الصحيح، أجزأه على الإيه؟ على الصحيح. نعم.
قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله.
لأن البعض يقول لابد من إخبار لعله يكون غنيا مثلا فيستغنى عن هذا، لكن الصحيح أنه يجزئه. إذن النية تتحكم في كثير من الأحكام. إنما الأعمال بالنيات، وضوء، غسل، صلاة. في واحد يصلي صلاة ليعلم الناس، هو لا يريد الصلاة، ولهذا قد يتكلم فيها وإنما يريد أن يعلم الناس الصلاة، فهذه الصلاة لا تجزئه، هي ليست صلاة صحيحة، إنما يريد أن يعلمها. طيب لو أراد أن يصلي الصلاة كاملة، يصلي ركعتين كاملتين مثلا، يصلي ركعتين كاملتين وبنية أن يعلم الناس الصلاة، هذه صلاة صحيح، هذه صلاة صحيحة إذا التزم شروطها وكذا، هذه صلاة صحيحة كما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث قال أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رجل في الحج مع الحجاج في عرفة في منى في مزدلفة يبيت معهم ويقوم معهم وكل هذا ولا يعد حاجا، لماذا؟ لأنه قائم على حملة، قائم على حملة، ما نوى الحج ولا نوى الدخول في النسك، وهو مع الناس في حلهم وترحالهم، ومع ذلك هذا لا يعد حاجا لأنه ليس عنده ماذا؟ ليس عنده النية. هذا من جهة صحة العمل. طيب من جهة الأجر على العمل فلا بد من النية، ولهذا قد ينوي الحج وكل شيء ويدخل في النسك، فمن هذا الباب صح حج، لكن أجر حجه موقوف على احتسابه وعلى إخلاصه، ولهذا قال النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال هنا الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، هل هذا يصح يجزئ أم لا، والنية والثانية لبيان ما يترتب عليها أي من الأجر والثواب. نعم.
قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا.
نعم.
قوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها
وأجرا وثوابا. نعم.
قوله ومن
ولهذا على الإنسان أن يقف مع نيته أولا قبل أن يعمل عملا أو أن يقول قولا، لا بد من نية خالصة صادقة لله سبحانه وتعالى، النية أولا، فلا تتعنى في أعمال ولو بلغت أمثال الجبال لا نية للعبد فيها ولا لك فيها نية الاحتساب، فإنك تلقى الله يوم القيامة وهي هباء منثور. قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فمن كان مرائيا وللناس قاصدا كان عمله حابطا، ولا يقبل الله عز وجل إلا ما عمله العبد ابتغاء مرضاته فقط. كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم من هو أهدى سبيل. فلا بد من الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أعطي الواحد مالا ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، أدعو إلى الله ابتغاء ما عند الله، تعلم العلم ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وحينئذ تكون أعمالك كلها مقبولة، بل إن الله يضاعفها لك، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وقد تتضاعف الأعمال بحسب النية وبحسب القصد، فيكون فرق ما بين العملين ما بين النيتين، فهناك نية مدخولة فيها بعض وبعض، وهناك نية خالصة لله، وهناك نية خالصة لغير الله سبحانه وتعالى، هذا عمله حابط وهذا عمله مقبول، وهذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا. نعم.
قوله ومن كانت هجرته لدنيا
ومع سهولة النية لأنها متعلقة بالقلب، إلا أنها من أصعب ما يكون، ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. معنى الإخلاص هذا يا إخوان عمل قلبي، يعني لا ترفع حجرا ولا تضرب بسيف ولا تنفق مالا ولا شيئا من هذا، ومع ذلك هو أشد شيء، أشد من نقل الجبال وأشد من ضرب السيوف، أشد من ذلك النية. تعرفوا لي يا أخوان لماذا النية أشد أم الصلاة؟ الصلوات خمس، لكن النية كم؟ النية بعدد الأنفاس، النية لا تفارقك في شيء، ومتى ما فارقتك النية وكان العمل لغير الله حبط. قد يكون خطيب خطب أعد خطبته لله، وصعد من بارة وبدأ خطبته لله، وخطبته كلها لله إلا عبارة أدخل على نفسه من قبلها، أعجب بنفسه، أرادها لغير الله، أراد من ورائها شيئا لغير الله، فكانت هذه العبارة حابطة لا أجر له فيها. إذن النية فريضة ماذا؟ والإخلاص فريضة ماذا؟ فريضة النفس، فريضة كل عمل، فريضة كل قول. ومن كان فرضه لا 50 مرة ولا 500 مرة ولا 5000 مرة، من كان فرضه مع كل نفس، مع كل حركة، مع كل كلمة، فلا شك أنه يكون من أشد الأشياء. ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على ماذا؟ على الإخلاص. نعم نعم. بعض يفسر الكلمات التي فيها يعني أشياء مثل هذه، على من أطلق مثل هذه الأشياء أن يفسرها، لأنك مهما فسرت هذا ليس كلام الله ورسوله حتى نلتمس له التفسير ونرجع لفهم السلف، إنما كلام البعض اللي هو قد يكون فيه إشارات، قد يكون له مراد معين بناء عليه بنى عبارته، بناء عبارته. ولهذا لا تجد مثل هذه العبارات عبارات المحققين من العلماء. يعني معنى من رأى أن إخلاصه، من رأى في إخلاصه إخلاصا احتاج إلى، فإن إخلاصه احتاج إلى إخلاص. يعني نريد الإخلاص 4 مرات، من رأى أن في إخلاصه إخلاصا احتاج إلى إخلاصه إلى إخلاص، 4 مواضع هو عليه أن يفسرها. لكن إن قصد هو نفسه، إن كان قصده أنه أعجب بذلك، وقع في نفسه ذلك وأعجب بهذا، وأن هذا مما لا ينبغي، بل إن الإخلاص لا يزيد العبد إلا تواضعا وانكسارا، إن قصد هذا قد يكون له وجه. ولهذا نقول هذه العبارات تحتاج إلى شرح، فعلى من وضع عبارة من مثل هذه العبارات أن يشرحها للأمة، ولا يترك الأمة فين تجتهد فيها. أما المجمل موجود في القرآن والسنة، هذا كله حق ولا يحتمل باطلا، ولا تفسره بالنصوص الأخرى ولا إشكال، لأن كلها حق. إنما إجمال العالم يبتعد عن الإجمال، العالم يبتعد عن الإجمال، فإن أجمل شيئا بين المراد منه حتى لا يحتار الناس لذلك في ذلك. نعم.
قوله: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ذكره بالضمير تحقيرا له وليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها.
انتبهتم؟ يعني عند الله ورسوله قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إليهما إلى الله ورسوله، لأنها هجرة عظيمة. ولهذا هناك هجرة متعلقة بالأبدان، وهناك هجرة متعلقة بالمكان، وهناك هجرة متعلقة بالأعمال. هجرة عمل، هجرة بالبدن، هجرة للمكان. فمن بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إذا لم تكن قادرا على إظهار دينك، هذه هجرة واجبة بالأبدان، ينبغي أن تنتقل بدنك من هذه البلدة إلى تلك، اللي هي بلدة الإسلام. قال تعالى: إن الذين توفون الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذه هجرة تجب عليك إذا كنت عاجزا عن إظهار دينك. ويدخل فيها أيضا هجرة أهل البدع وأهل الشرك بالأبدان، أي بالمجالسة، فلا ينبغي أن تجالس صاحب الباطل، ومن جالس صاحب الباطل كان مثله، بمعنى أن حكمه وإن لم يكن عمله. تبهتم يا إخوان؟ قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم، مع أنك ما قلت. وهذا بعد قد يخفى على كثير ممن هو على منهج السلف، لكن لا يفقه ولا يسبر غور هذا المنهج ويعرف حدوده. فصاحب الباطل من نطق بالباطل، ومن جلس صاحب الباطل أكيلا شريبا، هو مثله تماما. أنت على الباطل الذي لم تنطق به، لكنك أقررت. فإذا قال: أنا ما أقررت بلسان، قلنا أقررته بالمجلس. ولو كنت منكرا لهذا الباطل لقمت وزلت عنه. فإذا كان الملائكة قد عابوا على قوم لم يهاجروا مع القدرة من هذه البلدة إلى تلك، فإنه أيضا يعاب من لم يهجر المجلس، لأن العلة واحدة. لماذا يجب هجرة أهل، لماذا يجب الهجرة والانتقال من هذه البلدة؟ لماذا؟ لماذا يجب هذا؟ لما عليه أهل البلدة من الباطل. ولماذا لم تهجر هذا المجلس؟ ولهذا العتاب واحد. هناك ألم تكن أرض الله واسعة فتهجروا فيها، وهنا ألم تكن أرض الله واسعة فتنتقل. لماذا تجلس مع أهل الباطل؟ إذن التصور السلفي لمن نطق بالباطل ولمن جلس صاحب الباطل وهو قادر أن يقوم، جلس صاحب الباطل، ولمن روج لصاحب الباطل، ولمن أثنى على صاحب الباطل، ولمن استضاف واستقبل ودافع عن صاحب الباطل، الحكم واحد ولكنها ظلمات بعضها فوق بعض. يجي واحد يقول لك أنا سلفي، والله والله ما وقعت، أنا أنكر على الإخوان، أنا أنكر على فلان وعلان، لا 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 لا، الحمد لله من فضل الله أنا لم أتلوث ببدعة. طيب لماذا تؤكل وتشارب وتجالس وتخالط؟ فمن كان جليسا فالحكم واحد، فالمرء على دين خليله، إنكم إذن مثلهم. والأمر متعلق بالمجلس، ولهذا كان السلف يحكمون على الرجل بمدخله ومخرجه، وقالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. كيف يعني السنة تكون في قلبك والعداوة لأهل الباطل تكون في قلبك وأنت تجالس أهل الباطل؟ يا أخي ده أخوك من النسب، من اجتمع معك في بطن واحدة يوما ما، أخوك رضعتما من ثدي، كنتما في بطن، انتسبتما إلى أم، لو أخذ درهمك ودينارك نجيبك، تعال يا رجل اجلس مع أخيك. أبدا، أنا يعني والله أنا أوصيت. شوف انتبه، انتبهوا انتبهوا إلى القرارات، إلى القرارات انتبهوا. أنا أصدرت قرارا به ألا أكلمه حتى الموت؟ لا، أصدرت قرارا أنني إذا مت ما شهد جنازتي ولا صار في جنازتي ولا دخل علي في غرفتي بعد الموت. بعد الموت ليس في حال الحياة، بعد الموت. فهل تبرأت يا مميع من أهل البدع في حياتك وبعد الموت؟ فين الوصايا دي يا أخوان؟ أخوك يا أخي والله أنا أستمع الواحد مع إنه فاضل، أخوه فعلا فعلا ظلم ظلما بينا، رجل يا أخواني في بلد سافر منذ أكثر من 30 سنة ويرسل لأخيه الأموال يعمل له كذا مشاريع، ويرسل كل ثروته يرسلها على أخيه، وأعطى توكيلا عاما، إذا بأخيه أخذ كل هذا وجعله له. طبعا الرجل عنده حرقة عجيبة جدا. ماذا يقول الرجل لما قيل له يعني ممكن تسامح أخاك يعني يوما؟ قال والله لو رأيت أمامي يقطع، شوف يقطع، ما سمحت. طيب يا أخواني، مسامحة هذا من ظلمك في دنياك مسامحته طبعا هي ليست واجبة، لكن مباحة ولا مستحبة أن تسامحه؟ مستحبة. وهذا معنى ما يقوى عليه مع شدة الصارف إلا من، ولهذا إذا صعب عليك هذا المعنى أنا أقول لك اقرأ رسالة بس من رسائل علماء المسلمين، ومن قرأها عرف قيمة هذا المعنى وقمة هذا المعنى. رسالة تسمى برسالة الغضب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حوالي 5 ورقات أو 7 ورقات بس، يقرأها وسوف يعرف موضعه. وإلا صعب أن أقول لك مثلا أخوك أخذ كل ثروتك من 30 سنة وانت جاي اليوم ربما يستدل يأكل ها مئات الألوف من الدولارات التي لو أراد أن يشتري بها بلدة لاشترى، الآن ما عنده شيء. ها الشاهد أنه شوف في الدنيا تسمع هذه الألفاظ، لا يشهد جنازتي، لا يصلي علي، لا يدخل علي بعد موتي، تستمع هذه الألفاظ، والله لو رأيته يقطع يقطع لما سمحته. هذه الألفاظ حتى إذا جئنا للسنة والبدعة، لمن يعرف السنة احنا ما نتكلم عن اهل البدع، لمن يعرف السنة. عرفت السنة على ما تجالس؟ والله يعني اصلا انا محروق، ما شاء الله، وين الحرج هذا مع اخيك في الدرهم والدينار؟ ما في حرج، ده كل منكم زحف سكينة امام الناس، فين الحرج يا صاحب اللحية؟ فين الحرج يا صاحب كذا؟ لما تطرد اباك، والله يا اخواني اخبرني بعضهم، والله يا اخواني ابوه ينتقل مستشفى الى مستشفى، من مستشفى وهو بينه وبين ولده خلاف، وذهبت امه وقد طرد ابا وامه من البيت، وذهبت امه تقول يا ولدي ولدك سيموت في اي لحظة، يا ولدي اسمح لابيك يدخل البيت، اسمح له يدخل البيت حتى اذا مات خرج من بيته. قال لا والله لن اسمح، والله انا صليت على جنازة هذا الرجل وما اعرف ولده هذا، ما اعرف ولده كشخص يعني، ما اعرف ولده، وجئت كما هو معتاد الائمة يقولون من كان عليه دين، وانا اعرف انه بينه وبين اولادي خلاف. اقول بقى ماذا؟ قلت فعلى ورثته ما ادري، فواحد قال فلان وفلان وانا ما ادري، وبعد الصلاة بحثت عن فلان وفلان حتى اعزيه، فما وجدت هذا الذي رد أباه ولم يخرج من بيته ولم خرج من بيت قريب الله إلى هذا الحد. من أجل ماذا؟ من أجل الدرهم والدينار، فإذا أردت أن تتصور كلام السلف، الرجل يعرف بمدخله ومخرجه، وإذا أردت أن تتصور كلام السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، انظر إلى حال الناس مع الدنيا، ترى أمثلة لم يكن عليها الأوزاعي ولا الليث ولم يصلها أحمد ولا أئمة السلف في عداوتهم لأهل البدع مثل ما وصل إليه هؤلاء. فهؤلاء أصحاب الدنيا أرباب الدنيا في هذا التصور، لكن يصعب اليوم تقنع الأخ السلفي ألا يخالط ألا يجالس أن يهجر، ولهذا أصبحت مسألة الهجر على قمة المسائل التي يصعب ويشق على صاحب السنة أن يأتيها. ونحن لا نرى الهجر هكذا مطلقا بضوابطه، لكن حتى بالضوابط هي من أصعب المحكات، إنكم إذن مثلهم، لكنك عند سلف مثلهم. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الرجل نراه يمشي مع صاحب البدعة، مش بقى عصير بقى مع بعضه هذا مئتمه هذا فرحه كل واحد، وبعدين في النهاية كل يأوي إلى فراشه، وإذا سلفي وإذا خلفي حزبي، حتى إذا أصبح كان معا في كل شيء، كان معا ولكن هذا له معتقد في قلبي وهذا له معتقد في قلبي، هذا مبتدع هذا ضال، والله لو درس السنة هذا مبتدع. قيل لأحمد رحمه الله تعالى الرجل نراه يمشي مع صاحب بدعة أنلحقه به؟ قال أو تعلمه، تعرفه الأول، فإن رجع وإلا فألحقه به، فألحقه به، بعرفه الأول، قد لا يعرفه، ممكن واحد يمشي مع واحد، أنا الآن أنا على الطريق مر بأحد الناس والتحي كذا، أوقف السيارة ركبت معه وأهلا وسهلا زكى أخي وكذا، مش عارف حاجة طبعا، فرأني مين؟ أحد الإخوة، قال بس هذا الرجل مبتدع. ليه؟ لأن والله رأيته في السيارة ويضحك معه، ورأيته كذا، بل ممكن أخي قلت أبو أفسر بس يعني نشرب عصير، لا والله ويأخذ من يدي واسقي العصير وهو من أهل البدع، بس ما عرف بعده أنه من أهل البدع. فمثل هذا نعم، إذا لم تعرف حال الرجل فلا يلحق الرجل به، إنما أو تعلمه فإن رجع وإلى فالحق إيه به. هذا حكم السلف يا أخوان، هذا هجرة بدن تهجر مجلس أهل البدع والأهواء، فمن خضيت علي بدعته لم تخف علينا ألفا، هجرة عمل تهجر البدعة نفسها، يبقى هجرة لأهل البدع وهجرة للبدع. وهناك هذه الهجرة من إلى من بلد إلى بلد إنما شرطها القدرة، فإن كان الإنسان مستضعفا كما قال سبحانه إلى المستضعفين عذر، لكن هناك هجرة يا إخواني لا تتوقف أبدا ولا لحظة واحدة، وهي هجرة القلب إلى الله ورسوله، هجرة القلب إلى الله بالإنابة وإلى الرسول بالاتباع، هذه لا عذر للإنسان في تركها، ولا علاقة لها بضعف ولا بقوة ولا بشيء، لأنها هي منسوب الإيمان في قلبك ومنسوب الحق في قلبك، هذه هجرة القلب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
بص عليهم ويقولهم عليهم السنة. تمام. أبدا. أي سنة يعلم السنة التي وعليها، يقول تعالى اجلس أنت أولا أعلمك السنة، وإذا علمتك السنة علمت أبناءك السنة. هذا يتاجر به، اعلم أنه لا يتاجرون. ولما يروح للأمن يقول ده أنا بيحفظ عيالي الشيخ إبراهيم معروف السلف، ولما هيجلس مع أناس يقول ده أنا عندي في البيت وحفظ أولادي الشيخ فلان، هيتاجر بك. هذا أرى، وإلا هو يبغضك يبغضك. وإنما قال عالم السنة ليستطيع أن يستخدم هذه اللفظة وقت ما أراد، وقت ما أراد. زي ما أنت مثلا كده تحك على زوجتك، أنت أول ما تدخل تقول اللهم اغفر لها يا رب بارك فيها، وبعدين تدخل تقول لها والله أنا كنت بدعو لك، والله ده أنا بدعو لك، والله بظهر الغيب. زي الواحد ما يكون مثلا أخ مكلفه بقى ادعو لي وانت راح تعمل عمرة، المهم انت جيت من عمرة فوقت الأخ أمامك اللهم اغفر دعيت لي والله بدعو لك دعيت لك والله بدعو لك والله اللهم اغفر لها، هتعمل ايه ما انت واخد بالك؟ فهو نفس المسألة، هو عايز يقول لك علمهم السنة ليتاجر بهذه الكلمة وقت ما يريد. وإلا لو كان الرجل صادقا لتعلم هو السنة، لقال يا شيخ تعالى تعالى يا شيخ علمني السنة أولا، لكن علم أولاد السنة. السنة اللي هي إيه؟ منهج رياضيات ولا منهج العلوم ولا منهج الدراسات؟ يعني إيه سنة؟ السنة اللي هي الحق، طب ليه بلا تكون عليها؟ ولا السنة اللي أنت بتحاربها الليل والنهار؟ صدق الألباني. شوفوا الأئمة يا إخواني، ولهذا الواحد منا يخطب الخطبة ويدرس إخوانه اليوم، ثم يأتي العالم فيعطي كل هذا في الكلمة. فكما أن النبي أوتي جوامع الكلم، فللعلماء أوفر حظ ونصيب من جوامع الكلم. سئل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، واسأل من يدعي التلمذة على يد الألباني اليوم نفس السؤال. سئل الشيخ الألباني يا شيخ هل الإخوان المسلمون من أهل السنة؟ قال هم يحاربون السنة، فكيف يكون من أهلها؟ باختصار خذ السؤال هذا وضعه للحويني، خذ السؤال هذا وضعه لأي واحد من تلامذة الألباني الذي يزعم أنه تلميذ للألباني رحمة الله عليه، سيلف ويدور ودعنا من هذا وذاك، وهؤلاء كذا، وعندهم من الخير وعندهم من الشر، وهؤلاء مضطهدون، وزي بعض الإخوة السلفيين يقول لك أنا مش مع الإخوان، بس الحقيقة هم أصحاب قضية عادلة. طلع لنا كذا نستل إيه؟ لسنا مع الإخوان، لكن أنا معهم قلبا وقلب، معهم قلبا وقلب، يعني في قضيتهم. فأنا لا الإخوان، شوف يا أخي الله بيحب العدل، أنا لست مع الإخوان منهجا، لكن أنا مع الإخوان قضية. وأنا أي قضية؟ قضية الإخوان يعني أي قضية؟ هو أنت لك يا سلفي قضية إلى السنة؟ السلفي ليس له قضية إلى السنة، هذا ميزان السلفي. ماشي بكفتين يا إخوان، لقد أرسلنا رسلنا بالإيه؟ بالبينات، وأنزلنا معهم إيه؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس. هو ده ميزان السلف، ميزان السلف الحق والباطل، ده الميزان. ولهذا أي أحد، جماعة، طائفة، شخص، شيخ، طالب، زوجة، زوج، جار، الأحكام على الناس إنما تنطلق من هذا الميزان، ميزان الحق والباطل، ميزان حق وباطل، هذا هو الميزان الذي تزن به الناس. فلا يجوز أن تدرس أولاد إخواني في بيته، شوف يا شيخ إبراهيم في بيته، لكن أنت تدرس في مسجد التوحيد، خلي بالك انتبه، أنت تدرس في مسجد التوحيد وعندك حلقة من الأطفال تعلمهم والأبناء، مين بينهم؟ ولد، طفل، ابن واحد إخواني، هل تطرده؟ لا، علمه السنة بقى، علمه السنة وكذا، خذه من أبيه. يبقى المقام يختلف، أنت الآن عندك حلقة قرآن في المسجد تعلم أبناء المسلمين ومنهم طفل
طبي ابن اخواني ابن تبليغي ابن كذا فعلمه وعلمه السنة. لكن ان تذهب اليه في بيته لتعلم ابناءه ولو كان السنة هذا يتاجر بك، اذ لو كان من الصادقين لكان للسنة من الطالبين وللبدعة من الهاربين الفارين شرعا وعقلا شرعا وعقلا. ولهذا إذا زوجت ابنتك صاحب بدعة وأنت عارف صاحب بدعة أنت مثله، كيف تأمن على ابنتك أن تكون عند صاحب البدعة؟ وهل هناك إكرام أعظم من هذا الإكرام؟ وهل هناك صلة أعظم من هذه الصلة؟ نعم نعم نعم. أمور الدنيا مع أهل البدع، أمور الدنيا التي لا تستطيع أن تتخلص منها كعموم الناس بحيث لا تقع فتنة في التعامل، هذا لا إشكال فيه. فأنا الآن مثلا داخل مؤسسة حكومية، داخل مدرسة، مدرسة المدرسة دي مديري فيها مبتدع، أقول أهجر المدرسة؟ أنا موظف فيها حكومي، مدير مبتدع، مدرس مبتدع، فلا يقال أهجر المكان. لكن هي مدرسة الإخوان وهي مدرسة التبليغ وأنا محتاج إلى عمل، لا ما يجوز. انتبهت الفرق؟ أنا في السوق نازل أشتري سمك، وبائع السمك هذا وبائع واحد في السوق، بائع السمك هذا حزبي، خلاص أشتري السمك، جائز هذا. ولو تركت هذا أولى، ولو بعثت رجلا عاميا يشتري لك هذا أولى، لكن جائز. فمسألة التعامل التي لابد منها من هذه الأشياء إن لم تجد مندوحة فلا بأس، لأنه لا فتنة فيها ولا تحسب عليه ولا هو يحسب عليك. نعم نعم. طب نشوف الأخ، نشوف الأخ ماشي نقدمه بس عشان نعم يا ارفع صوتك إن كان قائم حزبي على هذا الكتاب. ماذا تريد بقى السؤال؟ كيف يعني انت تحفظ عند الحزبيين ليه؟ لماذا تحفظ عند الحزبيين؟ ما يجوز. لو ان الحزبي بذل لك مالا واقام حلقات وجاء باهل السنة يقول ما يحفظ الاولاد الى اهل السنة، لا تذهب اليه لانه يتاجر بك، هذا يتاجر بك. ما تحفظ في مساجدهم ولا تنتمي لهم. ولو قال لك تعالى نوزع أكياس مواد غذائية على الناس لا تشاركهم، ولو كان توزيع هذه الأشياء من الخير لكن لا تشاركهم، لا تشاركهم. نعم.
في بعض المساجد يقوم بيحصل فيها أحيانا الأهلية وأحيانا عوام، يعني ليس مدينة معروفة لأن البيع بأعيانهم، ولكن في الفترة الأخيرة هذه أيام الثورات وكذا كان يخطب فيه جماعة من المدرسة، وبعد يعني فترة لما سجنوا وكذا جاء القائمون على المسجد فأرسلوا لنا تعالوا سيروا المسجد وتولوا أمره كامل، يعني إيه ما تريدون أن تسمعونا فيه اسمع.
ماشي.
ففي هذا الحال يعني هل لنا أن ندخله
المسجد؟ من المسؤول عنه؟ عوام؟
لا المسجد المسؤول عنه عوام.
طيب لا إشكال،
بس اللي كان بيخطب فيه فترة طويلة حتى فترة
ما في مشكلة، إذا كان اللي بيخطب فيه فيما مضى حزبي مبتدع ومشى، لكن المسجد لا ينتسب إليه ولا ينتسب إلى فكر المسجد، مسجد عوام فالحمد لله. بل أنت لو كان هو موجود اسعى في إزالته واخطب مكان، بل لو كان يخطب الجمعة الماضية وهذا حزبي اسعى أنت في إزالته واخطب مكان، فإن أزاله الله سبحانه وتعالى وأعطيت المسجد لا بأس. هذا لا شك أنك تقوم بتعليم الناس السنة مقام البدعة التي علم هذا الرجل الناس إياه، لكن بشرط أن يكون المسؤول عن المسجد ليس صاحب فكر منحرف، ليس صاحب فكر منحرف. إنما نسبة المسجد إن كانت إلى السنة فنعم، إن كانت إلى غير السنة فلا. نعم نعم نعم.
قال السائل للشيخ الألباني رحمه الله، قال
كلامي هو كلام حبيت يعني بأمانة أوصله إلى الشيخ. هو يقول تعبيره كان شديد اللهجة، هو قد يكون صحيح كلامه لكن أسلوبه شديد، كان شديدا، والبوطي هو عالم من العلماء، فهو يريد أن يكون الأسلوب خفيف قليلا. الشيخ إيه نعم. السائل ما أدري رد الشيخ على ذلك. الشيخ ردنا نقول لهذا الأخ المجهول عندي، السائل اسمه عبد الله، الشيخ ما يهم من اسمه، لأنه إذا سميته لي لن أعرف من هو. السائل هو كتب لي ورقة علشان بخط يده. الشيخ نعم. السائل على هذه الكلمة، الشيخ نعم ما أعرف هذا الإنسان، هل هو عرف البوطي، هل هو عرف موقفه من
يعني كأنه يعني بيقول أن في شخص ما ينتقد على الشيخ الألباني شدته على البوطي، يعني هو نعم من العلماء، يعني هو لا يعترض على أصل الانتقاد لكن في شدة على البوطي، البوطي عالم. نعم. خالص بيقول هو عرف البوطي، اللي بينكر الشدة هذه عرف البوطي أصلا؟ نعم.
نعم ما أعرف هذا الإنسان، هل هو عرف البوطي، هل هو عرف موقفه من الدعوة، دعوة الحق؟ يقينا لم يعرفه، هو مثل إنسان ضرب شخصا كفا فأوجعه، وهناك رجل ثالث قال آذاه وهو محق في قوله آذاه. لماذا؟ لأنه رآه ضاربا،
بس رآه ضاربا، واحد شاف رجل بيضرب رجل كذا فقال آذاه، صح هو صادق في أنه هذا الذي رأى، لكن هو بريء، ماذا صنع هذا الأول؟ نعم،
لأنه رأى ضاربا ورأى مضروبا، لكن هذا الرائي الثالث لو علم أن المضروب بكف واحد كان ضرب صاحب الضرب بكف واحد ضربات كثيرة، هل يقول هذا معتدي؟ هل يقول هذا متشدد؟ ما يقول إن شاء الله، ما يقول هذا الإنسان حينما يعرف حقيقة البوطي. لكن أظن هذا الإنسان الله أعلم هو من جماعة الإخوان المسلمين حزبيا. اسمع نصف الكلام ما عليه جواب عندنا. السائل فقط نعطيك فكرة. قال الشيخ لا أقول إما هو من جماعة الإخوان المسلمين حزبيا أو على منهجهم فكريا، لا بد من واحدة.
ده يقول الحويني قالها أو سيقولها إلا أن شاء الله؟ أبدا. لكن سبحان الله هذا انغماس في الفتنة. أستمع مقطع أمس، ما زال هو في هناك في قطر، ما هو سبحان الله، هو نفس الكلمات اللي سمعتها زمان هي بيقول بداية الكلمة الشريط بعنوان شهادة الله وشهادة محمد رسول الله. ما شاء الله، بقى للحويني شريط اسمه شهادة الله وشهادة محمد رسول الله. قلت كويس، نسمع بقى شهادة الله وشهادة محمد رسول الله، نشوف بقى التفسير السلفي للشهادتين. تفسير السلف زمان هو بيفسر دايما شهادة الله لا حكم إلا الله، نشوف يمكن الحمد لله الأمر مثلا تغير في الدول الخليج ولا شيء، يمكن جاءه مثلا شيء في آخر حياته لعله. فهو نفسه يقول مقدمة، يقول احنا تكلمنا في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أقسام التوحيد، وقلنا بأن أقسام التوحيد ربوبية وألوهية كما جميل، وقلنا بأن الربوبية هذه لا ينكرها أحد من الخليقة ولا 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 إلى آخره، تمام. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الأمر والنهي، يعني لا حاكم إلا الله. خلي بالك، شوف بقى التبني، شوف التبني، خلي بالك، يعني كده هو فقط دي أول كلمة، توحيد الأمر والنهي يعني لا حاكم إلا الله، يعني الحاكم لا يجوز له أن يسن قوانين تخالف الشريعة، ولا بد أن نطبق الشريعة ولا بد كذا. والحاكم وعندنا في مصر مرة كان قاضي بيحكم بإيه ومصر كذا ودخل في مسألة سن القوانين والقرارات من أول لفظة، يعني لا حاكم إلا الله، يعني الحاكم لا ينبغي أن يسن له قرارات وقوانين. متى تأتي دور هذه الكلمة يا سلفي عندك؟ حينما تفسر لا إله إلا الله، وأصبح الشريط متعلق بهذه المسألة. ونفس المسألة عارفين القاضي زمان اللي هو كان بيحكي بقى، القاضي زمان هو مش عارف كان بيحكم بيه ولا ايه ومش عارف يعمل ايه الى اخر ذلك، نفس القصص والروايات. توحيد الألوهية يعني ايه؟ توحيد الأمر والنهي يعني لا حاكم إلا الله، نفس تفسير سيد قطب لا حاكم إلا الله، يعني الحاكم لا ينبغي أن يسن قوانين وقراراته.
فين لا معبود حق إلا الله؟ فين عبود الله ما لكم من إله غيره؟ لا معبود حق إلا الله، الكلمة اللي بينطقها السلفي أول ما ينطق. هل لما جاء يعني أشهد أن محمد رسول الله كان تفسير لها تصديق فيما أخبر وتعاطف فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولعب؟ أبدا ما ينطقها، ما ينطقها أبدا، ما ينطقها. نفس المسألة. شوفوا هنا الشيخ ده فضلا ما عن الجماعات والطوائف، لكن نفس المسألة في سيد قطب أحد الإخوة نزل هو الكويت، الكويت رمضان الماضي ولو برنامج وبالحق نزل. شوف الأسماء ما شاء الله تبارك الله، برنامج اسمه بالحق نزل. فالأخ جاب لي مقطع، هو بقى قاعد في مكتبة، هي بتبقى حلقات يعني، قاعد في مكتبة وكذا، وواحد يعني بيجيب له بقى كتب، فكانت الحلقة تقريبا في كتب التفسير، فبيجيب له كتب. طب تفسير بقى الظلال، الظلال يعني كتاب ما مش يعني من تفسير العلماء، وأنا يعني ما أنصح الطالب إنه هو يأتي بتفسير الظلال وكذا، عندنا تفسير يعني المسلمين لأنه في ملاحظات. قالوا يعني يا شيخ يعني ملاحظات في العقيدة، ملاحظات في كذا. قالوا في نعم في ملاحظات يعني، هو في ملاحظات عقيدة، لكن الحقيقة هو سيد قطب، سيد قطب صعيدي، سيد قطب صعيدي. طبعا صعيدي انتوا فاكرينها، فاكرينها من 1000 سنة إلى 50 عاما وما دونه، هو نفس الكلمة لها زمان وهو لسه في مصر. الشاب اللي بيتكلم برضو عن سيد قطب، سيد قطب هذا صعيدي من الجنوب عندنا، والصعيدة صراحة عندهم يعني نخوة وعندهم كذا ورجل كذا، وحتى الجنوب كذا في كل مكان كذا يعني، تجد عنده يعني مبادئ وتجد عنده أشياء. فالحقيقة يعني الرجل كان عنده عواطف وكان عنده كذا وكان عنده، وفي ناس بتلكك له نفس الكلام، نفس العبارة مع أنه انتقد فيها مرات ومرات، نفس الكلام زمان. المقطع اللي أقرأه عليك أحمد مصطفى الآن اللي زمان هو نفس المقطع بيعاد، نفس المقطع بيعاد. الرجل صاحب العواطف، الرجل الصعيدي. يعني ايه صعيدي؟ مرفوع عنه التكليف مثلا. يعني ايه الصعيدة دول؟ ناس مجدع غير داخلين في الامر والنهي. يعني ايه صعيدي يعني وكذا ونفس؟ ولو حبت تتلكك يعني خد على سبيل المثال، ده هو برضو نفس القضية. خد على سبيل المثال مثلا يعني سيد قطب مثلا بيقول، هو بيقول يعني في الكويت وبالحق نزل، لسه ما زال انت سامعها زمان زمان. ولهذا انا عايز اقول لك الحويني اليوم لو انت سمعته من 30 سنة ما تسمعلوش جديد، لان هو الحويني حتى في الحديث انا بسمع له برضه. انا يا اخواني يعني امثال الناس دول يعني كل ما اتمكن صراحة اجدد المعلومة عنهم حتى يبقى الانسان متدينا بالكلام فيهم. ممكن يكون راجع، ممكن يكون مثلا ممكن تغير شوية الاسلوب، فنضيفه ايضا الى نفس حتى كلامه في الحديث، نفس الكلام في البخاري، هو في الكويت برضو مجلس البخاري والبخاري كذا كذا. طيب عندك البخاري مثلا في لابد من الاشتغال في علم حديث بفقه الخواص بكلمة. يعني البخاري مثلا ليه اول حديث عنده في إنما الأعمال بالنيات جعله جاء بالطريق المختصر، فمن كانت شجاعة الله ورسوله فشجاعة الله ورسوله، ولم يذكر باقي. طب لماذا اختار البخاري الطريق بقى المختصر؟ واخد بالك؟ ولما نفس الكلام اللي قاله زمان في دورة علمية برضو لبعض الناس اللي هم كانوا يدرسوا البخاري، نفس الكلام بيعيده هو هو. فالمعلومة الحديثية هي الباقية، والمعلومة الخلفية هي الباقية، هو هو تماما، لم يتغير ولم ينتقل ولم ينتقل. فما زال سيد قطب هو رجل الصعيد. فمثلا قال سيد قطب القرآن صنع الله. طبعا لما يقول سيد قطب صنع الله طبعا وقفوا له بقى تعالى صنع الله يعني خلق الله، والقرآن إذا يكون بهذا مخلوق. فقالوا أن سيد قطب يقول القرآن مخلوق، وأنا على يقين أنه أصلا لم يضر في ذهنه ولا في عقله بكذا القول هذا، أصلا لم يأتي في ذهن سيد قطب أن القرآن مخلوق. لكن لما عبر صنع الله طبعا بقى قالوا هذا يقول بأن القرآن ايه مخلوق. لكن الرجل يعني احنا في النهاية بنقول ان الرجل ان تفسيره يعني ما يقرأش في اي احد، وان تفسيره تفاسير غيره ابن كثير ابن جرير ده اولى وكذا. هذا الحس، هذا هو الحس. اكمل بقى عن الالبان، احد ذكره الاخوان هو بيقولوا بينقلوا كلام واحد بيقول انت يا شيخ الباني اشتددت على البوطي، احد جاب له سيره الاخوان؟ ابدا. ما الذي ادخل الاخوان؟ ما الذي اقحم الاخوان؟ السنه، السنه التي يعيشها الانسان قضيه السنه. نعم.
اقول اما هو من جماعه الاخوان المسلمين حزبيا او على منهجهم فكريا، لا بد من واحده منهما. السائل
اللي انتقد الانتقاد ده ودافع عن البوطي يبقى اكيد راجع لمين؟ الاهل بالاهواء، او يكون بقى جاهل ما يدري. نعم.
السائل هو لا حزبيا ولا فكريا. الشيخ لا ما يصير. السائل لانه هو
ما يصير، ما يدافع عن صاحب الباطل الا مثله. نعم.
الشيخ لا يمكن
كان جاهلا هذا يعلم.
الشيخ
والجاهل اسلوبه معروف. نعم. الجاهل يلتمس علم، مش الجاهل مصدر حكم. الجاهل يلتمس علما لا يصدر حكما. نعم.
الشيخ الألباني لا يمكن إلا واحدة من الاثنتين. السائل ينتهج نهج سلفي وهو يأخذ أفكاره من الشيخ ابن باز.
أيوة.
قال الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
ده رجل سلفي وبيقول ابن باز. نعم. هو بقى هؤلاء الصنف بقى سلفي وعند ابن باز، تجاج ابن باز ويدافع عن بوطي. كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ كيف يستوي هذا وذا؟ كيف يستوي أحمد بن حنبل وأحمد بن دؤاد عند من درس عند ابن باز؟ أحمد السنة وأحمد البدعة كيف يستويان؟ نعم.
قال السائل وكتب الولاء والبراء ومعالم الانطلاق الكبرى.
شوف
الشيخ معلش يا أخي، لكن هو إما أن يعرف، إما أن يعرف البوطي أو يجهله، فإن كان يجهله فسبق الجواب. السائل فقد يجهله. الشيخ اسمعني، فإن كان يجهله فقد سبق الجواب، وإن كان يعرفه فهو أحد الرجلين، إما إخوانجي أو أنه. السائل هو ضد. الشيخ طول بالك يا أخي، نصف الكلام ما عليه جواب الله يرضى عليه. أنا ما عم أقول لك لا 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 اللي قلت له.
شوف يا اخواني، شوف الصخرة، شوف الصخرة. انت مش بتحس تشعر هذا ولا لا يا اخوان؟ والرجل يراجع، ده هو يا شيخ ده من عند ابن باز، ده هو. شوف الصخرة، شوف يا اخي، هو يرجع نفسك. شوف يا اخي، اما ان يجهل وقد سبق، واما ان يعلم فهو احد بقى حزب اخواني. يبقى لا تزحزح. لماذا يا اخوان؟ لانه ينطق ببصيرة. لان انا اختلف انا ومعك الان ليس في هذا الاخوان الصميم. خلافي معك يا اخ وائل، يا اخ عطيه، خلافي معك في من يجالس الاخوان. المعنى اللي احنا بنختلف فيه، وقد نرجع لابن باز، احنا مرجعتنا واحد ابن باز العثيمين. لكن الخلاف فين؟ في فهم كل منا لحقيقه المنهج السلفي. فانت اخذت سطحيه المنهج وقلت أنا لست إخوانيا وظننت أنك بذلك قد أتيت المراد وأتيت على كل الصواب، وتجهل أن من جلس الإخواني فكان أكيلة وشريبة أنه إخواني. فلهذا قد يطول إيه كلامي معك. لا يا شيخ، أنت صراحة في ظلم وتعدي يا أخوانا. أنا صنفت كتاب فرض على الإخوان يا أخوانا، أنا لازلت حد من إخوان، ومع ذلك الشيخ مصر ان انا اخواني، مصر ان انا اخواني، من اجل انني اتكلم مع هذا الرجل، يعني اجلس مع هذا الرجل بقول لعله الى غير ذلك، لانه لم يتصور المنهج المرء بايه بخدنه، لم يتصور منهج من خفيت علينا الفته، لم تخفى بدعته، لم تخفى علينا ماذا؟ الفته. الفته يعني يبقى الدكتور شريف اللي بيناقشه اخواني ما نحسبوش عليه، لا دكتور مفروض عليه من جامعه ما كلمت. لكن حينما يكون صاحب الدكتور شريف اخواني يبقى الدكتور شريف اخواني على طول، صاحبه بيروح ويجي معاه وياكل ويشارب في افراحي في اطراحي اخواني. طيب الدكتور شريف عمال يخطب عن منابر تحذير من اخوان، هو اخواني. هذا اشد من الاخواني القح، لان الفتنه لا تقع بالاخوان الظاهر انما تقع بمن بمثل هذا الذي يروج الاخوان دون أن يده. تقبيل الدارقطني لرأس البقلاني أورد الهروي الأشعري بعدما كان السلفية السنية.
زواج عمران بن حطان من الخارجية وقد كان سنيا حوله إلى خارجي مديح لقاتل علي رضي الله عنه. عرفت كيف تحسب المسائل؟ تقبيل رأس. نعم
الشيخ،
زواج امرأة ليردها عن مذهبها، ليردها عن مذهبها، فردته عن مذهبه. نعم
الشيخ، خليني أكمل. السائل حاضر الشيخ، إما أنه حزبي أو على منهج الحزبيين.
برضو تاني الشيخ مصر، سبحان الله مصر، لأنه فعلا عند الحق. نعم
الشيخ، إما أنه حزبي أو على منهج الحزبيين، هؤلاء الذين إيش، هؤلاء سياستهم تجميع الناس وتكتيلهم، ورضي عن السلفي وعن الخلفي وعن ورضى عن السلفي وعن الخلفي وعن الحزبي وعن الشيعي وإلى آخره،
ورضي يرضى عن الجميع. نعم
فهذه دعوتهم، فهم ينكرون استعمال الشدة مطلقا، وهذا ليس إسلاما، إنكار استعمال الشدة مطلقا ليس إسلاما، ما رأيك؟ السائل، كلامك حقيقة طيب. الشيخ، طيب أنا الآن أسمعك حديثا أنقله، انقله لصاحبك هذا.
وقبل ذلك الآية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يا أيها الذين آمنوا، في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي بقوم يحبون ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على، هذا هو. نعم
قال عليه الصلاة والسلام،
لكن الشدة مع أهل الحق لا ينبغي، الشدة مع أهل الباطل أيضا في غير موضعها، يعني زيادة عن القدر أيضا لا ينبغي، أما أصل الشدة فإنك مأمور به. نعم
قال عليه الصلاة والسلام، من تعزى، وأظن مع كونه يمنيا ومشهود لهم بالفقه، يعني السائل لهم بالفقه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الفقه يمان والإيمان يمان، لكن بسبب البعد عن هذاك الفقه، لكن يمكن ما راح يفقه إيش مقصود حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبي. قال هذه شدة بلا شك، في منتهى الشدة، من تعزى بعزاء الجاهلية
نطق بمنطقهم وقال بقولهم، فقل له ذلك وصرح له باسم العورة، هذه عورة الرجل، هانوا أبي، هذه عورة الرجل، وهذا قد يقول قائل هذا يعني ما يليق أو كذا، إنما أذن الشارع بهذا استعمالا لأعلى الإنكار من جهة الألفاظ، ولهذا لا تستعملها إلا في هذا الموضع. نعم
لكن هذا الذي استعمل هذه الشدة هو الذي خوطب بقوله تعالى، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو الذي قيل له وإنك لعلى خلق عظيم،
فدل هذا على أنها خارجة عن إيه، على أنها غير خارجة عن الآية، فلم يكن نبيه فظا غليظ القلب وهو يعلم هذا. نعم
فصاحب هذا الخلق العظيم هو الذي قال هذه العبارة التي يستنكرها أمثال هذا الأخ الذي يقول أنا استعملت الشدة على البوطي، هو لا يعرف البوطي، وهذا أحسن الظن فيه، وإن كان لا يعرفه فإذا ورد الاحتمال الثاني. طيب نريد نصلي وجزاك الله خير.
نعم نعم فكلام الشيخ كلام غاية في نفسه، هو ما يعرف البوطي، لو عرف البوطي الصوفي، لو عرف البوطي الأشعري، لو عرف البوطي المحارب للسنة، لو عرف البوطي الخرافي، لو عرف البوطي العلماني، لو عرف البوطي كل هذا، لو عرف البوطي لما دفع عن البوطي، مثل لو عرف البوصيري لما دفع عن البوصيري، ومثل لو عرف ابن أبي دؤاد لما دفع عن ابن أبي دؤاد، ومثل لو عرف ابن عربي لما دفع عن ابن عربي. فمن دفع عن أهل الباطل ويعلمهم فهو منهم، ولو كان تلميذ ابن باز. يعني تلميذ ابن باز؟ ابن باز محكوم بمنهج فضلا عن تلميذه، ليس مجالسة ابن باز ولا تتلمس على ابن باز عاصمة، إنما هذا شرف بحقه، إنما هذا سبيل من سبل التعلم، لكن بضابطه. يعني ايه تلميذ ابن باز؟ يعني ايه تلميذ ابن تيمية؟ يعني ايه تلميذ هؤلاء الأئمة؟ يعني من أهل البدع؟ هناك من جلس الصحابة، كانت شيوخ الصحابة رضوان الله عليه، الخوارج الأول تعلموا على يدي صحابة، ومع ذلك ما عصمهم. هذا قاتل علي إنما أخذ عن الصحابة وقتل علي رضي الله عنه، فما يشفع الإنسان شيخ، ولا يشفع الإنسان نسبة، إنما الذي يشفع للإنسان حقيقة عمله، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تزر وزرة وزر أخرى. وعلم والنبي يقول في حديث أبو هريرة عند مسلم، الله أكبر الله أكبر، ما أفصح صلى الله عليه وسلم وما أبينه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عملك ومن بطأ به عمله لم يسرع به شيخه، ومن بطأ به عمله لم تسرع به شهادته، ومن بطأ به عمله لم تسرع به تزكيته. عملك زكاك ربيع بن هادي، زكاك ابن باز، زكاك كتبه يا أهل مصر خذوا العلم عن هشام البيلي، وطلعت ليس له ذلك، إذا بهشام على غير السنة أو صار على غير السنة وطلعت من أهل السنة. هشام معه التزكية القديمة، طلعت ما معه تزكية، ولا راح ابن باز ولا عرض ابن باز. عمن نأخذ العلم؟ عمن نأخذ العلم؟ عمن زكاه علمه، ومن زكاه عمله، لا من زكاه شيخه. طب يعني التزكية دي ملهاش قيمة؟ ده لازال أهل العلم. لا، لها قيمة إن وافقت محلا، لها قيمة إن وافقت محلا، فإن وافقت محلا صالحا وإلا فلا عبرة به. واضح يا أخواني؟ نعم.
حضرتك شفنا طلبت كلام الحويني.
نعم،
كلام الحويني حضرتك طلبت
في الأخير
السيد قطب
الأخير.
لا مش
الأخير. لا عايزين الأخير. نعم الأخير يا
الأول.
لا لا الأول خلاص، انتوا حافظينه أصلا الأول، حافظين الأول، حافظين. نعم اخواني انتبهوا، اما قلت لكم العلماء عندهم جوامع الكلم، الواحد منها ممكن يتكلم ساعتين وحول عبارة العالم يدندي. الأوزاعي يقول انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم، هذا هو متين العلم، وكل ما يأتي بعد انما هو شرح لهذه الأصول السلفية، أصول سلفية. يعرف الرجل عند ثلاثة مواضع، الأوزاعي يقول عند ثلاثة، يعني يعرف الرجل إن كان من أهل الحق أو من أهل الباطل عند ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند ألفته، والموضع الثاني عند مجلسه، والموضع الثالث عند منطقه. طبعا الثلاثة دول ليسوا داخلين في الحد السلفي اليوم إلا عند الراسخ في المنهج، لأن الحرب اللي بينك وبين منهج السلفية في الثلاثة دول. يعني ايه الاشكالية في الشيخ سيد؟ رجل طيب وبيقول للسلف برضه زيكم، بيقول ما فيش خروج على الحكم الظالم ولا كذا، ايه الاشكالية يعني؟ ايه الاشكالية؟ لا احذروا سيد، احذروه. كيف احذروا سيد؟ والله ما سمعنا عنه الا من ألفته، من مجلسه. يا شيخ بس يعني مش لعله، لا يمكن، لا وجهه ليل نهار، ما في لعله انا كلمته، ما في لعله انا، لكن قد يكون أخونا سيد على الحق ويحال عليه وهو لم يحضر ابن باز، وهو لم يحضر الدرس. ليه؟ ليه؟ لأن لديه عذرا. وإن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، معكم معكم، لكن حبسهم العسر. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم. فهذا معنى ولم يكن معنى، معنى بمنهجه، معنى بطريقته، معنى بدلالته، ولم يكن معنى مجلسا. ولهذا أنت مع أحمد ولم تكن معه عصرا، وأنت مع الصحابة ولم تكن معهم زمانا. ولهذا انظر إلى هذا السياق القرآني للفقراء المهاجرين الممدوحون من أول الإسلام إلى آخر رجل، إلى آخر رجل في الأمة، حتى يرسي الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، اثنان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
ثلاثة 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 والذين جاءوا من بعدهم وبس شرط. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللي هم من؟ للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ولهذا قال الإمام مالك الإمام الألمعي وليس للرافضة نصيب في الفيء، لأن الله ذكر المهاجرين والأنصار ومن جاء من بعدهم يترضى على المهاجرين والأنصار، فإذا جاء من يذم المهاجرين والأنصار له نصيب في الفيء، ليس له نصيب في الفيء. وأقول هذا كلام مالك في الفيء وفي الهداية، من لم يكن على هداية المهاجرين والأنصار مترضيا على المهاجرين والأنصار فليس له نصيب من فضلهم ولا نصيب من هدايتهم. ولهذا من كفر المهاجرين والأنصار وتغيظ على المهاجرين والأنصار فإنه ليغيظ بهم الكفار، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولهذا ملك يترك الفيء، يترك آية الفيء وتفسير آية الفيء فإنهم ليس لهم نصيب في الفيء، ويأتي إلى آية محمد ليقول هم كفار. ففي سورة محمد ليغضب الكفار فيقول هم كفار، وفي سورة الحشر يتكلم عن الفيء فيقول ليس لهم نصيب في الفيء، فهم ليس لهم نصيب في الفيء وليس لهم نصيب في الإسلام، وهم يطعنون ويتغيظون على محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآيات الآيات يبقى ثلاثة مواضع يعرف عندها الرجل، الأول ألفته، والثاني مجلسه، والثالث منطقه. أكمل الله أكبر الله أكبر. هذا كاشف سريع كاشف سريع كاشف سريع. لما نزل هذا الرجل، طيب هذا الرجل على السنة على البدعة ما ندري حاله، ليس هناك من نسأله عنه مثلا، نريد أن نعرف حاله. قال أحمد انظروا على من نزل وعلى من يأوي، فالمرء على دين خليل، المرء على دين خليل. انت نازل عنيزة عندك القصيم، عندك ابن عثيمين، وعندك سلمان العود. نزلت على مين؟ جلست اسبوع فين؟ في القصيم، ولا مرة حضرت ابن عثيمين، وانما عند مين؟ سلمان العود. اذا انت على طريق سلمان، انت سلماني ولست على مذهب ابن عثيمين، وهذا معنى كلام السلف من خفيت عليه بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى تتمة في الحديث الأول، قال وهذا الحديث له سبب، وهو أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس.
لا يريد بذلك فضيلة الهجرة فكان يقال له مهاجر أم قيس. نعم.
الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى هذا حديث عظيم مشتمل على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه.
جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، لأن العبد يتعبد الله عز وجل بالظاهر والباطن، بالظاهر والباطن. فهناك العبادات المختصة بالقلوب وهناك العبادات المختصة بالجوارح. ولهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة ما هو؟ ها؟ قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. فعندنا أعمال قلوب وأعمال جوارح. نعم. وإذا قال أهل السنة والجماعة فالعمل ركن في الإيمان، فالمراد بذلك عمل القلب وعمل الجارحة. ولأنه إذا كان عنده عمل قلب لا بد وأن تتحرك جارحته العمل، فلا يتصور في العمل هنا أن يكون عمل القلب فقط. فمن حصر العمل في عمل القلب، وأنه من أتى بعمل القلب كفاه ولا يكون كافرا، هذا ناقض الشرع وناقض النظر والعقل. أما أنه ناقض الشرع فلأن الله سمى أعمال القلوب وأعمال الجوارح إيمانا. وحينما قال أهل السنة والجماعة تكلموا في العمل في تعريف الإيمان قالوا عمل الجوارح والأركان، فمن أخرج عمل الجوارح والأركان عن الركنية فعليه بالدليل. الأمر الثاني أيضا أنه لابد من التلازم بين الظاهر والباطن، يدل على ذلك حديث النبي حديث أبي عبد الله النعمان في الصحيحين أن النبي قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أي من كان عنده عمل قلب لابد أن تتحرك جارحته للعمل. ولهذا غير مستقيم من جهة النظر والعقل أن يكون لدى الإنسان عمل قلب من حب وبغض وولاء وبراء وإنابة وخشية وخوف وإخلاص ورغبة ورهبة ولا تتحرك جارحته بعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا يعني إيمانا حقيقيا بعدما فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما ولا يعطي زكاة ولا يحج لبيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. نعم.
وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه متشعبة منه، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة.
كالأم للسنة، حديث جبريل كالأم للسنة، كالأم للسنة ليه يا أخوان؟ لأنه أتى بالدين. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يبقى الدين كله. الأمر الثاني أن الدين مراتب ثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وهذا كله في حديث جبريل. إذا حديث جبريل هو حديث الدين، جاءكم يعلمكم دينكم. نعم.
فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن. قوله
هذه فائدة، كما أن الفاتحة أم القرآن يعني إليها ترجع معاني القرآن، فحديث جبريل أم السنة. هذه فائدة، هذا فائدة جليلة. فما أم القرآن؟ الفاتحة. وما أم السنة؟ حديث جبريل. وما وجه كونه أم السنة؟ ها عبد العزيز، ما وجه كون هذا الحديث أم السنة؟ لأن النبي عبر عنه بالدين كله، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ولأنه تضمن إيضاح مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. ولا مرتبة رابعة، ولا مرتبة رابعة غير الإسلام والإيمان والإحسان. فكان هذا هو الأم، وسائر التفريعات التي جاءت بها الشريعة والشرائع والأحكام إنما هي متفرعة عن هذا الحديث. نعم. نعم. هذا كلام نوعي ووجهي، فليجعل الحديث على أربعة. هذا كالشرح، يعني أن هذا الحديث هو أم السنة. طيب،
هذا الأم مفصل في أشياء، فمنهم من فك في أربعة، فك في أربعة، أتى بحديث النية من بعد معين، هذا مختص مثلا باطن، أتى بحديث إنما حديث النعمان إن هذا إن الحال بين، أتى بحديث تميم بن أوس أدي نصيحة، وهكذا. يعني هذا نوعي ووجهي، وليس من باب اختلاف التضاد، بل من باب اختلاف التنوع. فإنك تستطيع أن تعبر عن الكلمة في القرآن والسنة بأنها الأم، لكن بعموم حديث إنما أعمال بنيات داخل في هذا، داخل في هذا، داخل في هذا، لأن هذا منظم من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. حديث إنما أعمال بنيات، طيب حديث إن الحل بين والحرام بين وبينهم داخل في هذا، داخل في هذا. فهذا الحديث بعموم هو متناول المراتب الإيه؟ مراتب الإيه؟ فهذا كلام نوعي، هذا كلام نوعي. يقول النووي رحمة الله عليه في حديث الدين النصيحة، يقول وقال بعض العلماء هذا أحد أربع الإسلام، يعني هذا أحد أربعة أحاديث دار عليها الإسلام. قال وقوله فيه نظر، إذ هذا الحديث هو الإسلام وليس وربع الإسلام. ليه؟ ليه؟ لأنه فيه بيان نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. إذن ما الذي غدره؟ ما يتعلق بالله، ما يتعلق بكتاب الله، ما يتعلق برسول الله، ما يتعلق بأئمة المسلمين، ما يتعلق بعوام المسلمين. إذا ليس هذا ربع الإسلام. لو وزعت أحكام الشريعة على هذه الخمسة فلن تخرج الأحكام عن هذه الخمسة. فمثل هذا الكلام يكون كلاما وجهيا، يعني من وجه، من نوع، من كذا. والمهم أنك إن وصفته بصفة اشرح الصفة بحيث تتناسب مع حكم. فهذا الحديث أم السنة، وجه ذلك يبقى لابد أن تقدم وجها أنه أم إيه؟ السنة، كما أنك قدمت وجها في سورة الفاتحة وأنها أم القرآن. ليس أنها تضمنت كل الأحكام بالتنصيص، لا، وإنما إليها ترجع معاني القرآن إلى سورة الفاتحة. كما أنك أيضا تفسر حديث النبي أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، ما وجه كون الإخلاص ثلث القرآن؟ يبقى هذا أمر وجهي، فلابد أن تقدم تفسيرا يتفق مع حكمك على الحديث بكذا وكذا. لكن مثل هذا الحديث يصلح فعلا وبحق أن يكون هو ماذا؟ أم السنة. أولا تضمن علوم الظاهر والباطنة، ثانيا تضمن أحكام الإسلام في الدنيا، وتضمن أيضا ما يتعلق بالآخرة، فهو متضمن لفقه المسلم دنيا وآخرة، دنيا وآخرة، وهو متضمن للعلم. نعم نعم اقرأ. نعم ذكر ابن رجب. تمام.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى تحت تعليقه على هذا الحديث، حديث جبريل عليه السلام، قال فهذا الحديث قد اشتمل على أصول الدين ومهماته وقواعده، ويدخل فيه الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة، فجميع علوم الشريعة ترجع إليه من أصول الإيمان والاعتقادات، ومن شرائع الإسلام العملية بالقلوب والجوارح، ومن علوم الإحسان ونفوذ البصائر في الملكوت. وقد قيل إنه يصلح أن يسمى أم السنة لرجوعها كلها إليه، كما تسمى الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن.
نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل على فخذ نفسه، أي جلسة المسترشد. قوله يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره، في دليل على أن الإيمان أخص من الإسلام، لأنه سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان.
نعم. فدائرة الإسلام أوسع أو دائرة الإيمان؟ دائرة الإسلام أوسع، في داخلها تجعل دائرة الإيمان، في داخلها تجعل دائرة الإحسان،
فترقى من الأعم إلى الأخص ثم إلى الأخص منه. ويشهد لذلك قوله تعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
لكن انتبهوا، من انتقل من دائرة الإسلام الإيمان، أو من كان في دائرة الإسلام لا في دائرة الإيمان، لا تظنوا يا أخواني أنه ليس عنده أصل الإيمان، وإنما لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام. ولهذا العلماء لما تكلموا في العمل ومنزلته من الإيمان وأنه ركن، إنما فصلوا فقالوا أصل عمل الجوارح أو جنس عمل الجوارح. ولهذا لما يتكلم العلماء عن كفر تارك العمل يقولون كلية، يعني الكفر تارك العمل كلية، إنما إذا ترك عملا وعمل عملا ترك شعبة ترك كذا فقد ترك شعبة من الإيمان بها ينقص عمله لا يزيد لا يزول إيمانه. والفرق بين الخوارج وبين أهل السنة والجماعة أن الخوارج عندهم الإيمان شيء واحد، فإذا زال بعضه زال كله، إنما أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان أن العمل شعب، فإذا زال بعض هذه الشعب زال من الإيمان بقدرها ونقص من الإيمان بقدرها، إلا بعض الشعب قد تنازعوا في كفر من تركه. نعم.
قوله تعالى ويشهد لذلك قوله تعالى قالت الأعراب وأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقد يطلق الإسلام ويراد به كقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فقوله فعجبنا له يسأله ويصدقه أي لأنه سأل سؤال عارف محقق مصدق. وفي رواية قال القوم ما رأينا،
لكن يعني يقصد في 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 شمول هذا التعريف يعني كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، يعني ليس كل مسلم مؤمنا بحق، ليس كل إنما كل مؤمن مسلم، لأن من تحقق له الإيمان فقد تحقق له الإسلام، إذ الإيمان هو القول والعمل الظاهر والباطن وكذا. لكن انتبهوا قال كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. لا تظن أنه يمكن أن يكون إنسان مسلما ولا يكون مؤمنا قط ولا يكون عنده أصل هذا الإيمان، مستحيل. إنما المراد هنا الإيمان الشرعي على وفق التفسير الشرعي الكامل، إنما لا يصلح إسلام بلا إيمان ولا يصلح إيمان بلا إسلام، فلا بد من تحصيل الأصلين لازم. ومن هنا يتناوبان بمعنى يدخل بعضهما في الآخر عند انفرادهما، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. طيب إذا اجتمع إذا افترق اجتمع ذكر الإسلام وحدة أو ذكر إيمان وحدة دخل في الآخر، ليه؟ لأنه لابد أن يتضمن الآخر وعليه فإنه يدخل فيه حتما. فإذا ذكر الإسلام وحدة دخل فيه الإيمان حتما، فلا يتصور إسلام بلا إيمان، وإذا ذكر إيمان وحدة دخل فيه الإسلام ولا يتصور إيمان بلا إسلام وهكذا.
وفي رواية قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدقت صدقت. قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره أي تصدق بأن ما وقع من شيء فهو بتقدير الله عز وجل وقد علم الأشياء قبل إيجادها.
يعني عجب كيف يسأل ويصدق مع أن السائل هذا المفترض أنه غير عالم، وغير العالم يقول صدقت، ما يقول صدقت إلا من عرف صدق الجواب، ومن عرف صدق الجواب فعلى ما سأل. نعم.
وقد علم الأشياء قبل إيجادها ثم أوجد ما شاء منها، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قالوه فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وخيره وشره من القدر، خيره وشره باعتبار فعل الله سبحانه وتعالى، فالقدر كله خير باعتبار فعل الله تقدير الله، أما باعتبار المفعولات المخلوقات ففيها ما هو خير وفيها ما هو شر، ولكن ليس فيها شر محض وإنما باعتبارات، فقد يكون هذا من قبل الإنسان هذا يكون كذا، لكن الشر الذي وجد في هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم. فهي من جهة حكمة الله سبحانه وتعالى فهي خير، أما من جهة مثلا إصابة الإنسان بها ونقص الأموال والأنفس والثمرات وكذا فهي شر بالنسبة لهذا الإنسان. ولهذا النبي قال والخير بيديك والشر ليس إليك، فلماذا هنا أثبت الشر وفي هذا الحديث الآخر لم يثبت؟ لأن هذا الحديث من باب الإخبار عن الإيمان، أمور الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالخير بقدر والشر بقدر، وما خرج عن تقدير الله الشر، هذا من باب الإخبار. طيب، أما قوله صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك، من قبيل الثناء، من قبيل الثناء، من قبيل الخطاب، فهو يثنى الله عز وجل فيقول والخير بيديك والشر ليس إليك، هذا موضع الثناء وموضع، ولهذا عند الخطاب إنما يكون بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، دعوت الله عز وجل وكذا يكون بالأسماء الإيه؟ بالأسماء الحسنى. ولهذا باب الإخبار أوسع من باب الإيه؟ الأسماء والصفات، باب الإخبار أوسع، ويغتفر في باب الإخبار ما لا يغتفر في باب الخطاب. الخطاب تثنى الله عز وجل بما هو أهله، والشر ليس إليك، إنما هذا إخبار عن معتقد، وهو أن الخير والشر بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال نؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، إن كل شيء خلقناه بقدر، خلاف المعتزل الذين قالوا بأن الشر هذا ليس من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
إحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع ومراقبة المعبود. أشار صلى الله عليه وسلم إلى حالتين، الأولى وهي أرفعهما، أن يغلب على العبد مشاهدة الله بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، والثانية أن يستحضر أن الله مطلع عليه يرى كل ما يعمل. قال بعض العارفين: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. قوله قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، أي لا أعلمها أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق، بل لا يعلم وقت مجيئها إلا الله تعالى. قوله: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها.
قال العلماء في هذا إشارة إلى أنه دخل في دين الله عز وجل إحالة العلم إلى عالمه، هذا من العلم، هذا من الدين، أنك إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول لا أدري. فإن النبي هنا لما سئل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. دخل هذا في قول النبي: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدخل في الدين الواجب تعلمه أنك إذا سئلت عما لا تعلم تقول لا أعلم لا أدري، هذا من العلم. ولهذا لا أدري كلمة العلماء، لا أدري كلمة العلماء ما يقولها السفهاء، إنما السفيه متشبع بما لم يعطى، مثل كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة المؤمنين، قالها الأنبياء وقالها أتباع الأنبياء، ولا أدري هي كلمة العلماء، كلمة العلماء. نعم.
قال: أن تلد الأمة ربتها.
استخدام مصطلح العارف مطلقا ليس من منهج السلف، إنما هو العالم، فإن أطلقت فقول العالم ولا تقول العارف، فإن العالم صفة مدح، العارف لا، فليس كل عارف يمدح، ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العارفون، العلماء، العلماء، يرفع له الذين أوتوا منكم الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم منكم، فيبقى المرفوع هم أهل العلم، فعند الإطلاق لا، ما يقال شيخنا العارف أو هذا العارف، إنما إذا قيدت يعني شيخنا العارف بالسنة أو كذا العارف بالأمور فهذا لا إشكال فيه في التقييد، إنما إذا أردت أن تصفه فصفه بالعالم وليس بالعارف، ولهذا الله عز وجل ليس من أسمائه العارف، من أسمائه العالم. نعم.
قال: أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، وفي رواية ربها، أي يكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها، وقيل نعم معناه أن يكثر العقوق في الأولاد،
لأنه حر. نعم، لأنه حر فيكون بمنزلة سيده.
هذا معنى أن تلد الأمة وربتها، تتزوج السيد، السيد يأتيها وتلد له، فحينئذ تصبح أمة ولد، إن أتاها وولدت له صارت أمة ولد، وأم ولد لها أحكامها الخاصة، فهي إذا توفي هذا الرجل عتقت. نعم.
وقيل معناه أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، وهذا ونحوه من الأشراط الصغار وقد وقع بعضها. وأما الأشراط الكبار فهو خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، والله أعلم. الحديث الثالث.
وهناك بقى أشراط إذا يعني بعض هذه الأشراط يقبل معه الإيمان إذا آمن، وبعضها لا يقبل معه الإيمان إذا آمن، مثل خروج الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، فكما قالت تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. نعم. لكن إذا خرج الدجال مثلا كان الابتلاء والامتحان بالكفر والإيمان ثم قتال العصابة المؤمنة مع عيسى عليه السلام الدجال وقتل عيسى عليه السلام للدجال. نعم. نعم. الأمة تنكح بعقد لكن في حالة خاصة، وهو من لم يجد الحر، الذي لم يجد مهر الحرة وخشي عن نفسه العنت. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم.
الحديث
نعم. لا لا
نعم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم.
طبعا كل حديث هذا تقول أصل عظيم في كذا، أصل عظيم، هو أصل عظيم في كذا، في بابه، في بابه. نعم.
وفي رواية على خمسة
أحسن النووي في انتقاء هذه الأحاديث، ولم يشترط الصحة، يعني أن يأتي بحديث في الصحيحين، إنما نظر إلى المعاني وأراد أن يأتي بمعاني يتضمنها الإسلام كله. ولهذا أربعون، الأربعون للنووي تلقاها العلماء بالحفظ والتدريس وغير ذلك، وهي سبحان الله على اختصارها حصل بها نفع عظيم في أمة الإسلام. نعم.
وفي روايات على خمسة، أي خمسة
حقيقة مصنفات النووي مصنفات نافعة، ولهذا أشار الشيخ ابن عثيمين في بداية الشرحية على الأربعين إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى، وقال بأن هذا الرجل يبدو نحسبه أنه كان مخلصا في مصنفاته، فإنها قد طارت في الآفاق وتلقاها الناس بالدراسة والقبول. نعم.
قال وفي روايات على خمسة، أي خمسة أركان، فمثل الإسلام بالبنيان التي لا يثبت إلا على خمس، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولمسلم على خمس على أن توحد الله عز وجل.
نعم. والشهادتان متلازمتان، والشهادتان متلازمتان، فلا تقبل شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تقبل شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، فهما شهادتان متلازمتان متلازمتان. وما ورد من نصوص فيها الاقتصار على لا إله إلا الله فهي متضمنة لمحمد رسول الله، أي غير منكر لمحمد رسول الله، لأنهما متلازمتان مثل الإسلام والإيمان، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، كذلك الشهادتان إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فلا شهادة بلا إله إلا الله إلا ومعها محمد رسول الله، وإلا فاليهود يقولون لا إله إلا الله ولكن لا تنفعهم هذه. نعم. فلا بد من التلازم بين الشهادتين، لا بد من التلازم بين الشهادتين. نعم.
قوله وإقام الصلاة في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة،
وقال صلى الله عليه وسلم حديث بريدة: العدو الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. قوله
نعم، ولهذا فالراجح أنه يكفر تارك الصلاة إن كان تركه للصلاة كلية، لهذه الأحاديث ولنقل عبد الله بن شقيق الإجماع. فالإجماع على هذا، ولكن بعض أهل العلم يرى ذكر الاختلاف ونقل عن جماهير الفقهاء عدم التكفير، وهو الحقيقة موجود في الكتب وعبر بهذا كثير من أهل العلم، لكن الذي يظهر لي أن هذا إنما هو خلاف بعد إجماع، وأن إجماع عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى هذا وارد وصحيح، وهو الذي يتوافق مع نصوص الكتاب والسنة، السنة كما ذكر هنا والكتاب كقوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فانتفت الأخوة وإخلاء السبيل عن تارك التوحيد والصلاة والزكاة، ولكن الزكاة خرج القول بالتكفير بها بنصوص خاصة، وبقيت الصلاة على موضوعها وأصلها. لكن هذا في من ترك تركا كليا، أما من ترك بعض الصلاة وصلى بعضا ففيه حديث عبادة: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فيدل هذا على الفرق بين ترك وترك. فمن كان يصلي وترك هذا ليس بكافر، لكنه يخشى عليه، وذهب إلى تكفيره بعض أهل العلم. فبعض العلم يرى أنه يكفر بترك صلاة واحدة، والراجح وبه تجتمع الأدلة كلها أن من ترك الصلاة تركا كليا كان كافرا، وأما من ترك بعضا وصلى بعضا فإنه لا يكون كافرا. نعم. وذكر الخلاف فيها عندي أنا حسب علمي أن هذا من ذكر الخلاف بعد الإجماع، وأن هذا الإجماع قد يخفى على بعض من ذكر الخلاف في المسألة، لأنه استدل بنصوص عامة لا بنصوص خاصة، والنصوص العامة لا يعارض بها أو لا تعارض النصوص الخاصة، إذ يحمل العام على الخاص. نعم.
قال: قوله وإيتاء الزكاة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتنا وزكاتنا أختان، فمن لم يزكي فلا صلاة له.
نعم. فمن ترك جاحدا كان كافرا، وأما من ترك بخلا لم يكن كافرا، وإنما هو متوعد بالوعيد العظيم الذي جاء في الصحيح. نعم.
قوله
وجاء في القرآن، قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم.
قوله وصيام رمضان، قال الله
تعالى: وهذه الزكاة عبارة عن أصناف مخصوصة وأنصبة مخصوصة بشروط مخصوصة، فهو حق أوجبه الله سبحانه وتعالى في أصناف مخصوصة كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بشرطها الخاص، والزروع والثمار والخارج من الأرض، والذهب والفضة، وعروض التجارة. وأيضا اعلموا أنه ليس هناك خلاف معتبر في عروض التجارة، البعض يورد خلافا في عروض التجارة وليس كذلك، إنما خالف فيها أهل الظاهر أهل العلم. فأهل العلم من الفقهاء والعلماء على وجوب زكاة عروض التجار، إنما أهل الظاهر ذهبوا إلى عدم وجوبها، وتبعهم من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا ليس بصحيح بالمرة، وإنما الأمة متفقة على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس على العبد في فرسه ولا عبده صدقة، أي ما كان للقنية يعني يقتنيه هذا ليس فيه صدقة، فدل هذا بالمفهوم على أن ما عدا فيه الصدقة. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي قال: وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتاد في سبيل الله، ولهذا ما كان للقنية فليس فيه صدقة، أما ما كان للنماء والمال ينمو فإن فيه الزكاة. وكذلك الركاز. إذن هذا حق أوجبه الله عز وجل في أصناف مخصوصة بأنصبة مخصوصة. ففي الزروع نصف العشر والعشر على حسب، وفي عروض التجارة ربع العشر، وفي الركاز الخمس، وهكذا على حسب الأنصبة، ثم بشروط مخصوصة تختص بكل نوع من هذه الأنواع. نعم.
قوله وصيام رمضان، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم:
أي فرض الله عز وجل الصيام على هذه الأمة كما فرض على الذين من قبلنا، أي أصل الصيام، أما الصفة تختلف. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان لغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه.
يعني لن يحصل أجره، فمن أفطر غير عذر فلن يحصل أجره هذا، وإن وجب عليه القضاء، وإن وجب عليه القضاء فيجب أن يقضي، لكن أجر هذا القضاء لا يبلغ أجر الأصل. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وحج البيت، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السبيل الزاد والراحلة. قال عطاء الخرساني: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة. والصلوات الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. والزكاة
نعم. كما قال عمر: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. نعم.
والزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجته ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها.
ليس معنى كفر هذا، وإن كان هذا ذهب إليه بعض العلماء، فبعض العلماء ذهب إلى كفر من ترك المباني الإيه الأربع. والصحيح أنه لا يكفر إلا بالصلاة فقط إذا تركها تركا كليا. نعم.
الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والله الذي لا إله غيره أن إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح: قوله وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم. قوله ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي،
والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم.
قوله ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه،
ولهذا من شك في صدق النبي كفر. يجب الجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، هذا داخل في ركن شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر. فمن لم يصدق ما أخبر أو شك في صدقه كفر، والعياذ بالله كفر. نعم.
قوله ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله،
ومن أخبر عنه أنه قال كذا وكذا فهو كاذب عليه، فتكذبه كفر، والكذب عليه كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا استحل ذلك من غير تأويل. لأن بعض الناس يقولون: نحن نكذب لرسول الله ليس على رسول الله، نكذب للرسول، يعني نضع حديثة موضوع ما قالها النبي من أجل أن ينشط الناس على الطاعة، فنحن نكذب للرسول ليس على الرسول. والنبي يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، كما في الصحيح. ويقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا باب الوعيد، لا يكون كافرا، لكن إذا استحل ذلك وليس له تأويل وقال يجوز الكذب على رسول الله فهذا كافر والعياذ بالله. ولهذا فلا يقبل من الأحاديث إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب لرسول الله لا الحديث الموضوع ولا الحديث الضعيف، ومن ذكر هذا فلا بد أن يكون ذكره له من باب التعليم، باب التعليم ليبين للأمة أن هذا موضوع وأن هذا ضعيف، ولا ينسب لرسول الله إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، أي هو شقي أو سعيد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
دل هذا على أن الشقاء والسعادة يعني داخلا في القدر ولا لا، خلافا للمعتزلة، فالهداية والضلال والكفر والإيمان والشقاء والسعادة كل هذا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. أما القدرية قالوا الأمة المتوسطة إن الله لا يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الفاعلون والخالقون لأفعالهم، وغلاتهم ينكرون العلم. قابلهم المرجئة فقالوا بل المشيئة كلها والإرادة كلها لله وليس العبد منها شيء. فالقدرية غلوا في إرادة العبد حتى جعلوا العبد فاعلا وخالقا لفعل، والجبرية غلوا في إرادة الرب حتى جعلوا العبد لا إرادة له ولا خيرة، بل أفعاله وحركاته كحركات يد المرتعش. يعني أنا هشام قال لا خيرة لي في هذا الدرس ولا في انتقاء هذا الكلام ولا شيء، ما لي خيرة أبدا، وأنت جلست هنا أتيت من المنوفية أتيت من القاهرة أتيت من كذا بلا إرادة. نعم، فلا شك أن هذا القول باطل. أهل السنة والجماعة يثبتون الإرادتين، إرادة الرب وإرادة العبد، ولهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالقدر على أربع مراتب: الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. نعم نعم. طيب يا أمير، يعني هو ينكر على من رحل وضرب في الأرض ساعة من الرزق أن الرزق مكتوب، طب هل ينكر أن يضع سلة خضروات أمام بيته بيع وشري؟ هل ينكر ولا بينكر بس على من سافر؟ طيب إذا أنكر على من سافر بدعوى أن الرزق مقدر، فلينكر على من وضع سلة يبيع وشري أمام بيته لأن الرزق مقدر، ولينكر على كل موظف توظف في وظيفة لأن الرزق مقدر. هذا ما يقول أصلا عاقل، هذا ما يقول عاقل. نعم نعم. أبدا ما قلت فقط خاصة بطلع الشمس، قلت ليس كلها ينقطع عند الإيمان، فقلت مثل أما مثل طلوع الشمس فكذا، ما قلت خاصة. ها أول إيه؟ يعني بعد ما تطلع شمس مغربها يأتي الدجال، صح يا محمود؟ إيه بقى خاص يا محمود، الله يصلحك الله يصلحك. كيف يعني؟ يعني بعد الدجال؟ يعني الدجال بعد طلوع شمس مغربها؟ أيوة إيه؟ أيوة كيف كيف كيف؟ الله يهديك الله يهديك. لا 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 ليس كذلك أبدا، الدجال قبل. نعم.
وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
نعم لا ليس ليس كذلك ليس كذا. ما الدليل؟ الدليل أنها أنها وقتها لا يقبل إيمان، لكن في الدجال يقبل إيمان ويقع الكفران. وما إحنا اللي بنخشى فينا الدجال؟ فينا الدجال بتخشى ليه؟ هو خلاص ما عاد إيمان ولا كفر، ما عاد إيمان ولا كفر. كيف يعني خلع الأمور عيانا؟ الدجال قبل هذه الآيات التي الآن في إيمانه ولا بعد؟ لا لا هذا الكلام باطل مئة بالمئة مئة بالمئة. إذ هذا لك الدليل الآية فلا ينفع نفس إيمانه ولم تكن أمرت من قبل،
طيب وإيمان الإنسان إذا خرج الدجال ينفعه ولا ما ينفعه؟ أقول الآية ما أقولش حديث. اقرأ اقرأ. لا لا أنت لا تفهم أنت كلام. اقرأ اقرأ اقرأ.
وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
لا تقول أنت باجتهادك، هات كلام العلماء. نقول واضح واضح 100%. وإذا 100% فإن الآية إذا طلعت هذه لا ينفع نفسا إيمانه ولم تكن مات من قبله أو كسبت في منها خيرا. وهذا سئل يا محمود يخرج الدجال فيقوم فيكم 40 يوم، يوم ككذا ويوم سنة كش. قالوا يا رسول الله كيف نصلي يومها؟ وفي صلاة بعد هذه؟ طيب خلاص الله الله يهديك. نعم هذا مؤول، هذا مؤول، هذا مؤول، هذا مؤول. نعم.
وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
نعم على ما نتكل على العمل؟ على القدر؟ على ما نتكل على القدر؟ يقول على ما العمل؟ طب نتكل على كتابنا. طب هل أحد يعلم ما في كتاب الله من قدر؟ ما أحد، ما أحد، إنما عندك شرع، هذا الشرع افعل ولا تفعل. أما ما قدره الله عز وجل مما أنت صائر إليه هذا لا تعلمه. فعلم القدر علم مفقود ما يعلم إلا بعد وقوعه، وعلم الشرع علم موجود. فلا تعطل العمل بالموجود وتدعي الإيمان بالمفقود. نعم. هذا قال النبي اعملوا فكل ميسر يخلق، اعملوا بموجب الشريعة بموجب الأمر والنهي. نعم. والعبد غير مكلف بما في القدر لأنه ما يعلمه، إنما هو مكلف بما في الشرع. قال تعالى فإن تنازعت في شيء فردوه إلى القدر ولا أردوا الله والرسول. إلى الله والرسول، إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى الرسول يعني إليه في حياته وإلى سنته بعد موته. نعم.
فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. الحديث. وفي الحديث الآخر إنما الأعمال بالخواتيم.
نعم. قال لكننا نؤمن بالقدر ونعلم أن ما يقع مننا هو بقدر. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله فالخواتيم ميراث السوابق.
يا سلام، الله أكبر. اقتطفوا أطايب كلام العلماء يا أخوان، اقتطفوا الأطايب. هذه فائدة دروس يا يوسف، وفائدة الإكثار من الدروس يا يوسف، وفائدة الإكثار من سماع العلم يا أخوان. يا أخوان بارك الله فيكم، من أدمن النظر في الفقه صار الفقه ملكة، ومن أدمن السماع للسنة صارت السنة عنده ملكة، ومن أدمن السماع للحق صار الحق له ملكة، لا يمكن يستغنى عنها أبدا. ولهذا تجد الأخ وحاسة السنة عنده بمقدار سماعي للإيه، يعني أحد إخوانكم بالأمس يقول في بعض الإخوة، في بعض الإخوة يعني ناقشته، الحقيقة هو على السنة، شوف شوف بقى شوف بقى شوف على السنة، و يقول هؤلاء المشايخ الذين خلفوا على بدعة وهم مبتدع ومن معهم مثله، شوف بقى الدرجة وصلت إليه، لكنه يجالس بعض أهل البدعة. فنصيحة ما هي؟ شوف مش بقى يرى المشايخ يعني أخطأوا، يرى لا يعني يرى مشايخ مبتدعة واللي معهم مثلهم مبتدعة ويسمي الرؤوس كل شيء، إشكالية أنه يخالط. فالأخ يقول يعني أصنع معي وكيف يعني أنصح مثل هذا؟ مثل هذا لابد أن يغتسل من بحر السنة، لازم ينغمس كثيرا، لابد يسمع كل ما يسمع. يعني مثلا بالله عليك، بالله عليك يا دكتور سيد، يا شيخ رمضان، يا فلان، يا من تسمعون السنة من سنوات، أثر الأوزاعي اليوم، رد الألباني اليوم، ما زاد الحس فنحت في هذا الجدار ولا كثرة السماع تعلي الحس؟ اللي واقف عندي مسألة بقى مخلطة مش تبديع، في ناس واقف عند مسألة التبديع أخطأ بس مش مبتدع، في واحد بقى ارتقى لا ده مبتدع، مش أخطأ بس ده مبتدع، بس واقف عند مسألة ايه المجلس. هذا بكثرة سماع السنة. ولهذا ليس من سمع مرة كمن سمع عشرة، ليس كمن سمع ألف،
كلما كثر السماع. ولو أنت الشيخ، ولو أنك الشيخ، الشيخ يختلف عن الشيخ، والعالم يختلف عن العالم بكثرة المعرفة والسماع. ولهذا لم يستغني أهل العلم عن إيه؟ عن كثرة الإيراد، وعن كثرة الأدلة، وعن كثرة السماع، وعن كثرة كذا. فمثل هذا لا ينحت هذا الجدار إلا كثرة الإيه؟ كثرة السماع. فالخواتيم ميراث السوابق، اكتبها وقال وروح به، يكفيك أحسن من 100,000 طن. فالخواتيم، مش الأعمال بقى والخواتيم فقط، الخواتيم ميراث السوابق. إشارة إلي يا أخوان إلى ما قاله ابن كثير: فإن من عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه. ولهذا من اشتغل بخاتمة يا إسلام اشتغل بسابقة. دائما ندعو: اللهم أحسن خاتمتنا الأول، اللهم أحسن أعمالنا. ولهذا خاتمتك بدايتك، ما أنت عليه الآن، ما أنت عليه ليه الآن. تريد أن تعرف على أي شيء تموت، انظر على أي عمل أنت عليه الآن. فإن كنت على هذا العمل وأنت من الصادقين، إن شاء الله، إن شاء الله يرجى أن تكون خاتمتك عليه، يرجى أن تكون خاتمتك عليه. فالخواتيم ميراث السوابق. يا الله، شوف يا أخوان إحنا ما زلنا نتعلم إزاي. يعني أنتوا قاعدين بعدين بقالكم 30 سنة تدرسوا علم، وقاعدين تاخدوا شرح 40 نووية، لسه عند 40 نووية لسه، ومش هنخلص إلى أن نموت. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. العلماء يا إخواني وراث النبوة، ليه يا إخواني هدوا إلى الطيب من القول؟ لأنهم هدوا إلى صراط الحميد، ومن هدي إلى الصراط هدي إلى الطيب من القول. وإن من عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث، بعث عليه، بعث عليه. نعم. طب الكلمة ديت، الكلمة ديت يا عمرو بيجاب عنها بيعن شبهة كبرى جدا. في لسه واحد ميت في الكعبة، عند الكعبة كان حزب تكفيري محترق. أول ما مات الناس: يا ترى أنا هقول بقى حزبي تكفيري ده عند الكعبة، ده ميت في مكة، حمل عمره ومات، طب ده نعمل فيه ده؟ تحكم بإيه؟ عايز الأصول السلفية ولا عاوز العاطفية؟ الأصول السلفية بتقولك تحكم على الإنسان بإيه؟ الحكم الظاهري اللي احنا نحكم بيه: أنتم شهداء الله في الأرض بإيه؟ بالأعمال. تمالك دخل بالباطن. عشان كده أول فرزة نقول ما لناش دعوة بباطنه ولا هو عند الله إيه، شيلونا الموضوع ده خالص، خلاص هو عند الله على ما يعلمه الله. هو بقى عندنا التكفيري، ده مات عند الكعبة، التكفيري مات عند الكعبة، زي عند التكفيري بيقرأ القرآن، والتكفيري بيصلي والناس نجا، والتكفيري بيطعم الطعام، ما فيش إشكال خالص. تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم بكرة، بس يا شيخ عند الكعبة. إذا خلاص ما عادش خوارج بقى. لو طلع عند الكعبة أقول لك يا شيخ القرآن، عند الكعبة يا شيخ الصلاة بالليل والناس نيام، عند الكعبة يا شيخ كثرة صيام، نفس المسألة. إيه الفرق؟ إيه الفرق إن هو عند الكعبة وإن هو بيقرأ القرآن وإن هو بيصلي بالناس؟ ما هو لكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. حكم بقى بالأعمال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سفهاء أحلام أحداث أسنان يتكلمون بكلام خير البرية وكذا. يبقى عند أوصاف حكم العالم على ماذا؟ على الظاهر. ولهذا تقول السيد قطب قبل ما يتشنى، قبل ما يطلع تطلع روحه، هل تب مش شغلتي أصلا؟ ولهذا أنا لا أكفره ولا أقول هو عند الله حتما داخل النار، هذا لله. قد يكون تاب ويصبح من الصادقين، قد يكون تاب، ما لي دخل، ما أقول لا 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 ما تاب. لكن إحنا نقول اللي يقول إن سيد قطب تراجع، نقول هذا الدليل، ها هات الدليل على تراجعه، هات الدليل على تراجعه. طب تراجع، يبقى جبنا دليل على تراجعه وان هذا الرجل راجع. بقي المكتوب منتقد الى الممات، حتى ولو كان متراجعا، حتى ولو كان متراجعا. ليه؟ لانه باطل منتشر وموجود، يبقى لابد من الرد عليه. واضح يا اخوان؟ فالتكفير اللي مات عند الكعبة تكفير، لان الحكم على كونه مبتدعا او سنيا او سلفيا، الحكم بماذا؟ بما ظهر. الحكم على الكافر بما ظهر. ولهذا احنا فرقنا بين مسألتين، بين الميخائيل اللي مات في امريكا وبنقرأ عن ان ميخائيل مات، بين ان ميخائيل في النار وبين ان ميخائيل كافر. ميخائيل كافر لانه كافر. واحد يقول لك طب ما انت ما تدري يا اخي، لعله مات على الاسلام. انا لست متعبد بلعل هنا، انما متعبد بمظاهر، فاحكام الدنيا تبنى على الظاهر. يبقى هو كافر. في احد قال تم؟ لا، ما في احد قال، بس لعل، لعل مش لعل اسلم قبل، لعل عند الله. فاذا كان مسلما عند الله فهو مسلم عند الله، لكن انا مطلوب مني ان احكم بماذا؟ بالظاهر. ولعله مات على الكفر، يبقى المطلوب منا ان نجري احكام الدنيا على الظاهر، يبقى كافر. طيب طالما حكمت بانه كافر، احكم انه هو في النار مخلد. لا، لعل مات على الاسلام. ايه بقى؟ انت من قبل رددت لعل، والان تقول لعل. نعم، لان الاولى مرتبطة باحكام الدنيا، والثانية مرتبطة باحكام الاخرة. مؤمن عند الله، مسلم عند الله، ولا مش مسلم عند الله؟ عند الله الحكم، عند الله الحكم. ولهذا لا اجزم لاحد بجنة ولا نار الا من شهد له النص. يبقى هنا التفويض في اخرته لانها عند الله، انما دنياه عند المخلوق يحكم بها بوفق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى ميخائيل كافر، ميخائيل في النار، الله اعلم. صح يا محمد؟ انتبه، انتبه، محمد بيحب الحاجات دي. تبعتم يا اخواني؟ وبهذا ما فيش تعارض ولا تلزمني، لان احكام الدنيا مبنى على الله، احكام الاخره مبنى على ايه؟ على الباطن عند الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى. انما احكام الدنيا نبنيها على الظاهر. طيب، وعلي، وعلي التكفير اللي مات في الكعبه، التكفير اللي مات، اللي مات وبيقول لبيك اللهم لبيك، تكفيري هذا نحكم عليه بانه تكفيري، بانه تكفير. وان من اعظم حسن الخاتمه للتكفير ان يتوب على السنه، ولكننا مع ذلك لا نقطع ولا نجزم. فهذا عند الله تاب، هذا عند الله تاب، هذا عند الله. ولهذا اما بقى من له السوابق السنه ومات بقى في الكعبه بيعمل عمره كده ومات، ها، فهذا الذي نرجو له الخير. طيب مات السلف السني في دوره المياه، الناس تقول لك بس سوء خاتمه، خلاص ده ما لا لا لم يعد شيخا للسنة. هذا مات يا رجل، ده مات، قلت ماذا تكفيري؟ مات في الكعب. وقلت ماذا سلفي سني وطيلة حياتي يدعو إلى السنة؟ مات في دورة المياه. وماذا يعني لو مات في دورة المياه؟ إيه الإشكالية؟ عندكم نص لما مات في دورة المياه فإنه آثم ولا شيء ولا خرج من السنة؟ عندنا السنة من التزمها ودعا إليها نحكم عليه أنه من أهل السنة. وعندنا البدعة لها حد، من دعا إليها والتزمها ومات عليها فهو من أهل البدعة. يبقى التكفيري اللي مات على تكفيري وعلى بدعته من أهل البدعة، والسلفي اللي مات في دورة المياه على سنتي هذا من أهل السنة. وعند الله عز وجل تبلى السرائر. واضح يا إخواني؟ عشان بس هذه إشكالية تحل لكم، لأن مع موت كل واحد من هؤلاء في مكان مقدس أو شيء يحصل اشتباه. في مكة وعند الكعبة مات صناديد الكفر، في المدينة بلد رسول الله مات صناديد النفاق. فلا الموت في مكة ولا الموت في المدينة رافعا خسة وكفرا ونفاقا. لهذا الصحابة ما كانوا يقفون عند هذه الظواهر وحدها، الحق بنا فإن الأرض كذا. قال إن الأرض لا تقدس أحدا، الأرض لا تقدس أحدا،
مكي مدني سلفي سني. سلفي سني مات في مكة والمدينة، سلفي سني مات في الحج، سلفي سني مات ساجد، سلفي سني. هنيئا هنيئا، نرجو نرجو إن شاء الله أن تكون ختمة خير. واضح يا أحبابي بارك الله فيكم. لكن عندنا الحكم بالظاهر، حكم بالظاهر هذا هو، كما قال عمر: فمن أظهر لنا خيرا حكمنا له بهذا، ومن أظهر لنا شرا حكمنا له بهذا. وما عند الله تبلى السرائر. أقول يا دكتور فاروق، الدكتور فاروق جاي بمسألة هي الأب لها 3-4 أيام أكيد، وجاي بيفكر فيها في الطريق، عشان أول ما يشوف الشيخ هيسأله عن مسألة الإيه الطعام، وممكن يكون ناقش حد وكده يعني فيها، هي مسألة الترحم يعني على أهل البدع. فبيقول بقى بيجيبوا كلام للشيخ لابن للفوزان في جواز الترحم على أهل البدع، أليس كذلك؟ خد عندك كمان، وكلام الشيخ ربيع وكلام الشيخ العمر، خد عندك كمان هذا كلام أحمد وكذا، خد عندك كمان هذا كلام أئمة الإسلام. لكن يا دكتور فاروق، في فرق بين جواز الترحم وبين استعمال بقى الترحم. فجواز الترحم مرتبط بالإسلام، طالما إسلام يبقى يجوز يجوز يجوز، وليس أعظم حكما من أنه يجب عليك أن تصلى على المبتدع، اللي هو بقى مين؟ اللي هو من تحصل به الكفاية. فمبتدع يا دكتور فاروق في بلدك، مبتدع ضال منحرف أشعاري صوفي إخواني إلى آخره، ومات في بلدك، يجب أن يصلي من أهل بلدك عليه من تقوم بهم، من يرفع بهم هذا الوجوب. شوف يجب. طب في صلاة الجنازة هل للمبتدع دعاء غير؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه وعهد. يبقى هذا دعاء ولا ما هو دعاء؟ ده فرق بين هذا الجواز. طب انت بقى يا دكتور فاروق، يا رجل يا سلف، يا انت بتحارب هذا الرجل طيلة عمرك تصلي، هنا بقى مسلك السلف. وعشان كده لما بتكلم مع المجتمع اللي بيقول انت مكفراتي، بقول يجوز الترحم، واخطب خطبه يجوز الترحم على من اجل الا يتهمني بالتكفير. لكن معاك يا دكتور فاروق يا سلفي، واحنا جالسين في غرفتنا وامامنا البخاري ومسلم، يبقى السؤال عن طريقه السلف، عن هدي السلف في مساله الترحم على اهل البدع، صح يا سيدي عتول؟ صح ولا لا؟ يبقى الكلام مع السلف اللي انا قاعد هو في المكتبه قدامنا، البخاري وابن تيميه والوسطيه وكلامه، ده منطق؟ والكلام يا هشام مع الواقف على الكوبري عندكم يقول انت مكفراتي، ده انت بتكفر سيد قطب عشان انت بتقول ما نترحمش عليه، ده منطق اخر. فاللي انت نطقت بيه نقلا عن الفوزان اللي هو منطق ايه؟ منطق ارتباط المساله بالكفر وعدمه. فمن لم يكفر جاز الترحم عليه. لكن تعال لي بقى لبيتنا الخاص، تعال غرفة النوم، تعال نقعد على السرير بتاع البيت بتاع الإسلام، احنا مش واقفين على البوابة، على البوابة جواز الترحم. تعال بقى ندخل غرفة النوم ونقعد على السرير انا وانت، اللي دخلنا من صالة الباب لباب لباب لغاية ما وصلنا الى ايه، الى ان نتغطى بلحاف واحد نترحم. هتقول اه، اقول لك مش منهج السلف ده، احنا لابد نهجر الترحم زي ما بنهجر اهل البدع ظاهرا قبل ما يموت، نهجره بعدما يموت. صلوا على صاحبكم. هذا سفيان يدخل المسجد والناس التفتوا، جاء سفيان سيصلى على مين؟ على هذا المبتدع. جاء سفيان، كل طمع ان سفيان سيصلي، وانما جاء سفيان ليريهم سفيان وهو خارج. فلما سألوه قال ايه يا حسيني؟ قال اصلي على من دونه، انا من جهة الصلاة انا بصلي على الاقل منه، وانما ايه، اراد ان يعلم الناس بدعاته. فيا ترى بقى انت بترحمك اعلمت الناس بدعاته ولا سنته رحمه الله تعالى؟ وبعدين تنزل مقالات جواز الترحم والترحم ورحمه الله أصلا يرحمه، أنت الآن بتترجم له وتهون بدعته، ولا بتبين الحكم حال شرحك لكتاب من كتب السنة هل يجوز الترحم على أهل البدع أم لا؟ نعم يجوز. دي مسألة ودي مسألة. يبقى إذا مسألة المسلك والمنهج في الترحم مسألة،
ومسألة جواز الطرح مسألة يا أحبابي بارك الله فيكم، الفوارق هذه لابد من ضبطها، وإلا صار المشروع ممنوعا والممنوع، لأنك ستلوم السلف لماذا لم يترحم هذا، ستلوم السلف لماذا هجر الصلاة، أليست الصلاة على المبتدع جائزة؟ نفس المسألة يا سفيان، أليست الصلاة على المبتدع جائزة؟ جائزة، على ما تركت والصلاة جائزة؟ تركت ليعلم الناس بدعته. على ما يا هشام تركت الترحم؟ ليعلم الناس بدعته. واضح يا شيخ سيد؟ يبقى إذا في فرق بين مناقشة مسألة جواز الترحم وتجيب لها 100,000 مقطع، أنا بقول لك ده إجماع، أنا هو بقول لك إجماع جواز الترحم ده إجماع، وبين منهج السلف في الترحم مع أهل البدع والأهواء. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ طيب اقرأ السطرين دول. فالخواتيم ميراث، والله يا إخواني لو نقوم ولا نكمل الدرس والله كفى يا إخواني. نعم.
قال ابو
دقيق لما كانت السابقة مسطورة عنا،
والخاتمة ظاهرة جاء في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم.
الله أكبر. وانقلاب الناس،
وانقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، وأما انقلابه من الخير إلى الشر ففي غاية النضور ولله الحمد.
الله أكبر، هذه قاعدة أخرى. وانقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، وأما انقلابه من الخير إلى الشر ففي غاية النضور. نعم.
قال قلت ويشهد لهذا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
طيب نصلي.